بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح الشيخ العثيمين على لمعة الاعتقاد ابن قدامة رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. علق العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال الصحابة رضي الله عنهم، للصحابة رضي الله عنهم فضل عظيم على هذه الأمة، حيث قاموا بنصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل أموالهم وأنفسهم وحفظ دين الله بحفظ كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علما وعملا وتعليما، حتى بلغوه الأمة نقيا طريا. وقد أثنى الله عليهم في كتابه أعظم ثناء، حيث يقول في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى آخر السورة. وحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كرامتهم، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالتي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد حلم ولا نصيفة. متفق عليه. فحقوقهم على الأمة أعظم الحقوق، فلهم على الأمة أولا محبتهم بالقلب والثناء عليهم باللسان بما أستوه من المعروف والإحسان.
نعم، يبقى يجمع الإنسان في محبة بين القلب واللسان، فهو حب بالقلب، أما إذا حالهم وتغيظ عليهم فهذا إذا تقارن متغيظا على الصحابة هذا يكفر، والعياذ بالله، هذا يكفر. وتغيظ على أصحاب الرسول هذا يكفر. نعم. ويجمع مع محبة القلب أيضا الثناء عليهم باللسان، فلا يطعن في أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يثنى عليهم كما أثنى عليهم ربنا في كتابه والنبي في سنته. نعم.
ثانيا، الترحم عليهم والاستغفار لهم، تحقيقا لقوله تعالى: والذين جاءوا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
نعم.
ثالثا، الكف عن مساوئهم التي صدرت عن أحد منهم فهي قليلة بالنسبة لما لهم من المحاسن والفضائل، وربما تكون صادرة عن اشتراك وعمل معذور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي.
محبتهم وترحم عليهم والثناء عليهم والكف عن مساوئهم، فلا يجوز الإنسان أن ينشر مساوئهم ولا مسالبهم ولا أخطائهم، وليس لهم مساوئ لكن مراد يعني ما اجتهدوا فيه فأخطأ بعضهم، فلا ينبغي الإنسان أن ينشر هذا ويعيب الصحابي ويقول هذا الصحابي كذا وفعل كذا وقصر في كذا، وكان ينبغي عليه مثلا أن يفعل كذا منتقدا إياه في هذا انتقادا شخصا، فلا ينبغي هذا، ولكن يترحم عليه ويمسك عما شجر بينهم. نعم.
قاله الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: سب الصحابة على ثلاثة أقسام. الأول أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم، أو أن عامتهم فسقوا، فهذا كفر لأنه تكذيب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا ما عليه الروافض، هذا ما عليه الروافض، يكفرون أكثرهم. نعم.
لأنه تكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم بالثناء عليهم والترضي عنهم، بل من شك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، لأن مضمون هذه المقالة أن نقل الكتاب والسنة كفار أو فساق.
نعم.
الثاني أن يسبهم باللعن والتقبيح، ففي كفره قولان.
ما هذا تكذيب لما جاء في القرآن؟ فإن الله سبحانه وتعالى قد ترد عليهم في بيعة الرضوان، فقال: قد رضي الله عن المؤمنين أن يبايعونك تحت الشجرة، وكان من 500 وقيل 1400، ثم تردى عليهم وبينت المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فكل هذه الأدلة دلت على أن الصحابة رضوان الله عليهم جميعا مرضي عنهم، فكيف تكفر معظمهم أو تشهد على معظمهم بأنهم فسقوا؟ تكذيب للقرآن وتكذيب للسنة. نعم.
الثاني أن يسبهم باللعن والتقبيح، ففي كفره قولان لأهل العلم، وعلى القول بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال. الثالث أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل فلا يكفر ولكن يعذب بما يرضعه عن ذلك. ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصارم المسلول: لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص ذلك أدب فإن تاب وإلا جلد في الحبس حتى يموت أو يرجع.
نعم. يبقى إذن هنا ذكر شيخ ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يكفر جلهم أو أن يحكم عليهم بالفسق فهذا يكفر. الثاني أن يلعن وأن يقبح ففي كفره قولان. الثالث أن يطعن فيهم بما لا يقدح في دينهم إنما دنياهم كالجبن والبخل وغير ذلك فهذا لا يكفر بل يفسق ويعذر بما يرضعه. الشيخون ذكر ثلاثة أقسام: قسم يكفر به الإنسان، وقسم لا يكفر، وقسم فيه قولان. الذي يكفر ها هو إذا سبهم إيه؟ كفرهم، كفر معظمهم أو فسق معظمهم. طب والذي لا يكفر إذا طعن فيه من جهة الدنيا كالجبن وكذا. طب والذي فيه خلاف إذا لعن وقبح. الشيخ صالح الشيخ هنا يقول نقل تقريبا نفس هذا التقسيم، يقول إن سب جميعهم أو حكم على اثنين بكفر أو رد إلى نظر فهذا كفر، والثاني أن سب بعضا منهم فهذا فيه تفصيل، إن سب بعضا منهم من جهة اعتقاد يعني اعتقد فيهم أنهم أخطأوا وأنهم فرطوا وأنهم أصابوا وما أصابوا من جهة اعتقاد كما اعتقد الخوارج فإن هذا من كبائر الذنوب ولو عد مخرجا من الملة، وإن سب بعضهم من جهة الغيظ تغيظا عليهم وحقدا عليهم فإن هذا كفر خروج من الملة. أظن الروافض تغيظ صرف الذي يفعله الروافض هذا متوافر فيه نشاط التغيظ خصوصا على الثلاثة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان. نعم. فهذا كفر. ليه؟ لأن الله قال في كتابه ليغيظ بهم الكفار. فمن كان في قلبه غيظ على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصب بما صفاه الله عز وجل به من أنهم كفار، وإن كان سبب بعضهم من جهة الغيظ تغيظا عليهم وحقدا عليهم. هذا يعني في البعض الله أعلم، لكن لو تغيظ على الصحابة أو على جلهم أو كذا هذا نعم يتجه تغيظ عليه. نعم. يخرج من هذا يعني من عدم الكفر لكن يفسقون ويقال بأنهم أجرموا في ذلك ما لو أنه طعن فيهم تأويلا لا تغيظا بل من جهة اعتقاد كما تفعل الخوارج نعم، فإن هذا يكون تأويل باطل لكن لا يكفرون بهذا. يبقى إذن إذا عاد الأمر إلى تكفير جلهم أو تفسيق جلهم أو طعن في الصحابة تغيظا أو كذا فهذا كفر والعياذ بالله مخرج من ملة الإسلام. وأما إذا كان من أجل دنيا كان يكون هذا مثلا يقول كانوا جبناء كانوا كذا فهذا يعذر ويفسق، وأما إذا لعن وقبح لعن الصحابة قبح الصحابة فهذا فيه قولان. والراجح إذا كان هذا لكلهم أو جلهم فإنه يكفر أيضا لأن هذا تكذيب لما جاء في القرآن والسنة. وفي سب أبي بكر وعمر قولان لأهل العلم، منهم من قال يكفر بخصوص أبي بكر وعمر ومنهم من قال لا يكفر، قولان لأهل العلم. والراجح أنه إن سبهما تغيظا أو استحل ذلك كما ذكر ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه استحل ذلك فإنه يكفر وإلا فلا يكفر. نعم.
شيخنا القول الثاني هنا أن يسبهم باللعن والتقبيح يعني يقصد كلهم؟
نعم كلهم أو جلهم.
شيخنا هذا أصلا مر معنى أنه كافر أصلا بالإجماع، كفر. الإجماع على كفر
في
الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله في الرد على الرافضة نقل قال إن سب كلهم أو معظمهم أو جلهم هذا كفر بالاتفاق،
حكم عليهم بالفسق أو بالكفر. نعم.
شفنا هو اللعن الآن والتقبيح يعني صورته
دعاء لكن ليس حكم بالتفصيق. نعم.
لم يكن تغيظا ما يكفر ويعذر.
أي نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيها قولان، يعني لو أنه لعن أو قبح فيها القولان. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهم خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم رضي الله عنهن. قال شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: زوجات النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين، ولهن من الحرمة والتعظيم ما يليق بهن كزوجات لخاتم النبيين، فهن
هذا من الحرمة لا من المحرمية. ولهذا لا يجوز للواحد أن لا يجوز لأحد من الأمة أن ينظر إلى وجه امرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يخلو بها، أو أن يسافر معها. نعم، لكن هذا في الحرمة لا في المحرمية. نعم.
فهن من آل بيته طاهرات مطهرات طيبات مطيبات بريئات مبرآت من كل سوء يقدح في أعراضهن وفرشهن، فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فرضي الله عنهن وأرضاهن أجمعين، وصلى الله وسلم على نبيه الصادق الأمين. زوجاته صلى الله عليه وسلم التي كان فراقهن بالوفاة، وهن أولا خديجة بنت خويلد أم أولاده ما عدا إبراهيم، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زوجين، الأول عتيق بن عابد والثاني أبو هالة التميمي، ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم عليها حتى ماتت 10 من البعثة قبل المعراج. الثانية عائشة بنت أبي بكر الصديق، وليها صلى الله عليه وسلم في المنام 2 أو 3، وقيل هذه امرأتك، فعقد عليها ولها 6 سنين بمكة، ودخل عليها في المدينة ولها 9 سنين، توفيت 58.
عقد عليها بمكة ودخل بها في المدينة، وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد سودة بنت زمعة. نعم.
الثالثة سودة بنت زمعة العامرية، تزوجها بعد زوج مسلم هو السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو، وتوفيت آخر خلافة عمر رضي الله عنه، وقيل 54. رابعا حفصة بنت عمر ابن الخطاب، تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد زوج مسلم هو خنيس ابن حذافة الذي قتل في أحد وماتت 41. الخامسة زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين، تزوجها بعد استشهاد زوجها عبد الله بن جحش رضي الله عنه في أحد، وماتت 40 بعد زواجها بيسير. السادسة أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، تزوجها بعد موت زوجها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد من جراحة أصابته في أحد، وماتت سنة 61. السابعة زينب بنت جحش الأسدية بنت عمته صلى الله عليه وسلم، تزوجها بعد مولاه زيد بن حارثة 5، وماتت 20. الثامنة جويرية بنت الحارث الخزاعية، تزوجها بعد زوجها مسافع بن صفوان وقيل مالك بن صفوان 6، وماتت 56. التاسعة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، تزوجها بعد زوج أسلم ثم تنصر هو عبيد الله بن جحش، وماتت في المدينة في خلافة أخيها 44. العاشرة صفية بنت حيي بن أخطب من بني النضير من ذرية هارون بن عمران صلى الله عليه وسلم، اعتقها وجعل عتقها صداقها بعد زوجين أولهما سلاب بن مشكم والثاني كنانة بن أبي الحقيق بعد فتح خيبر 6، وماتت 50. الحادية عشرة ميمونة بنت الحارث الهلالية، تزوجها 7 في عمرة القضاء بعد زوجين، الأول ابن عبد ياليل والثاني أبو رهم ابن عبد العزة، ثبنى بها في صرف وماتت في سرف وماتت فيه 51. فهؤلاء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي كان فراقهن بالوفاة اثنتان توفيت قبله، وهما خديجة وزينب بنت خزيمة رضي الله عنهن، وتسع توفي عنهن وهن البواقي.
فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم عن 90، وتوفيت خديجة رضي الله عنها وزينب بنت خزيمة في حياته صلى الله عليه وسلم، وبقي اثنتان لم يدخل بهما. نعم.
ولا يثبت لهما من الأحكام والفضيلة ما يثبت للسابقات، وهما
طيب أين ماريا أم إبراهيم؟ نعم نعم، هذه سرية أم ولد. نعم.
أسماء، وهما الأولى أسماء بنت النعمان الكندية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ثم فارقها، واختلف في سبب الفراق، فقال ابن إسحاق إنه وجد في كشحها بياضا ففارقها فتزوجها بعده المهاجر بن أبي أمية. الثانية أميمة،
ولهذا من عقد عليها ثم طلقها فهذا الصحيح أنه يجوز الزواج بها ولا تكون داخلة في أموات المؤمنين اللواتي يحرم على أحد من الأمة أن يتزوج بواحدة منهن. نعم.
الثانية أميمة بنت النعمان ابن شراحيل الجونية وهي التي قالت أعوذ بالله منك ففارقها والله أعلم. وأفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
وقصة أن زوجات النبي قلنا لها إذا دخل عليك الرسول فقل أعوذ بالله منك هذه لم تثبت ضعيف. نعم.
وأفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة رضي الله عنهما، ولكل منهما مزية على الأخرى، فلخديجة في أول الإسلام ما ليس لعائشة من السبخ والمؤازرة والنصرة، ولعائشة في آخر الأمر ما ليس لخديجة من نشر العلم ونفع الأمة، وقد برأها الله مما رماها به أهل النفاق من الإفك في سورة النور.
الشيخ الإسلام قال كلمة جميلة، قال أما من جهة انتفاع النبي فقد انتفع بخديجة ولم ينتفع بامرأة مثل ما انتفع بخديجة، وأما من جهة انتفاع الأمة فلم تنتفع الأمة بامرأة انتفاعها بعائشة رضي الله عنها. قال قذف أمهات المؤمنين،
قذف عائشة رضي الله عنها بما رأها الله منه كفر، لأنه تكذيب للقرآن. وفي قذف غيرها من أمهات المؤمنين قولان، المؤمنين قولان لأهل العلم، أصحهما أنه كفر لأنه قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الخبيثات للخبيثين.
وهذا الصحيح. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى، ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين. قال العثيمين رحمه الله تعالى، معاوية بن أبي سفيان هو أمير المؤمنين. معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب، ولد قبل البعثة بخمس سنين، وأسلم عام الفتح، وقيل أسلم بعد الحديبية وكتم إسلامه، وله عمر الشام واستمر عليه، وتسمى بالخلافة بعد الحكمين عام 37، واجتمع الناس عليه بعد تنازل الحسن بن علي سنة 41، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة كتاب الوحي. توفي في رجب سنة 60 عن 78 سنة، وإنما ذكره المؤلف وأثنى عليه للرد على الروافض الذين يسبونه ويقدحون فيه.
نعم. لماذا نص على معاوية رضي الله عنه مع أن في الصحابة من هو أفضل منه؟ لأن معاوية رضي الله عنه قد نال الحظ الأوفر من الروافض في الطعن والسب، فلهذا ذكروه للرد على هؤلاء. نعم.
وسماه خال المؤمنين لأنه أخو أم حبيبة رضي الله عنها، إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة نزاعا بين العلماء، هل يقال لإخوة أمهات المؤمنين أخوال المؤمنين أم لا؟
والرجح أنه لا يقال هذا، لكن هذا يعني من باب الوصف الذي يحصل به إغاظة لهؤلاء. نعم.
قال ابن قدامة، من السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين ومراء المؤمنين برهم وفاجرهم، لما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين.
هذا يذكرونه دائما في كتب الاعتقاد، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ولهذا ما من كتاب سنة أو اعتقاد إلا ويذكرون فيه هذا الأصل. وهذا الأصل قد خالف فيه الخوارج والمعتزلة وغير من أهل البدع. نعم.
قال العثيمين، الخلافة منصب كبير ومسؤولية عظيمة، وهي تولي تدبير أمور المسلمين بحيث يكون هو المسؤول الأول في ذلك، وهو فرض كفاية لأن أمور الناس لا تقوم إلا بها. وتحصل الخلافة بواحد من أمور ثلاثة، الأول النص عليه من الخليفة السابق كما في خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فإنها بنص من أبي بكر رضي الله عنه.
نعم، أن ينص الخليفة السابق على هذا، فلا يدخل في جملة طاعة ولاة الأمور. فإذا الخليفة نص أنه يتولى الخلافة بعد فلان حتى ولو كان ولده ولو كان ابنه، فإنه يجب علينا السمع والطاعة، لأن هذا من جملة ما يجب علينا السمع والطاعة لولاة الأمور ما لم يأمروا بمعصية. نعم.
الثاني اجتماع أهل الحل والعقد سواء كانوا معينين من الخليفة السابق كما في خلافة عثمان رضي الله عنه، فإنها باجتماع من أهل الحل والعقد المعينين من قبل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، أم غير معينين كما في خلافة أبي بكر رضي الله عنه على أحد الأقوال وكما في خلافة علي رضي الله عنه.
نعم، اجتماع أهل الحل والعقد اختاروا واحدا وتم تنصيبه وكانت له الشوكة، وجب السمع والطاعة. نعم.
الثالث القهر والغلبة كما في خلافة عبد الملك بن مروان حين قتل ابن الزبير وتمت الخلافة له.
نعم، هذا تغلب مما يدل على ابن الزبير رضي الله عنه لما ثبتت له خلافة. نعم، هو غلب ابن الزبير، ولهذا ما ندري متى خرج ابن الزبير أصلا. ابن الزبير كان في أول أمر يريد أن ينازع يزيد ثم ترك ذلك ولم ينازعه. نعم، ورجع. خليفة ايه؟
ها؟
لا هذا بينص عليه الخليفة بينص هو حي، كيف ينص هو ميت؟ يقول سيكون بعد فلان، يتولى الخلافة بعد فلان، هذا معنى النص، مثل ما نص أبو بكر على عمر إذا مات. ما خلاص منذ أن ينص احنا يلزمنا السمع والطاعة، وعليه إذا مات نصبنا ما قاله. اي نعم.
قال: طاعة الخليفة وغيره من ولاة الأمور واجبة في غير معصية الله، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وسواء كان الإمام برا وهو القائم بأمر الله فعلا وتركا،
وهذا ليس في ولي الأمر فقط بل في كل من له ولاية، الأب، المدير، ولي الأمر، أي أحد له ولاية فإنما يطاع في المعروف. فالأب يطاع في المعروف ويطاع في الطاعة، فإن أمر بمعصية فلا طاعة له، كذلك السلطان. نعم.
وسواء كان الإمام برا وهو القائم بأمر الله فعلا وتركا، أو فاجرا وهو الفاسق، لقوله صلى الله عليه وسلم:
أي أن هذه الأحكام لا فرق فيها بين الحاكم الفاسق الفاجر وبين الحاكم البر العادي. أما أن يقال هذه الأحكام في الحاكم البر فقط دون والعادل دون الفاجر، فهذا كلام الخوارج والمعتزلة. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، رواه مسلم.
نعم.
والحج والجهاد مع الأئمة ماضيان نافثان، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة سواء كانوا أبرارا أو فجارا،
كما فعل الصحابة مع الحجاج بن يوسف، وكما فعل التابعون مع أئمة الجور. نعم.
لأن مخالفتهم في ذلك توجب شق عصا المسلمين والتمرد عليهم.
نعم.
والحديث الذي ذكره المؤلف ثلاث من أصل الإيمان إلى آخره ضعيف كما رمز له السيوطي في الجامع الصغير، وفيه راو قال المزي إنه مجهول، وقال المنذري في مختصر أبي داود شبه مجهول. قال: والثلاث الخصال المذكورة فيه هي الكف عمن قال لا إله إلا الله، والثانية الجهاد ماض إلى آخره، والثالثة الإيمان بالأقدار. والخروج على الإمام محرم لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، ولن ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. متفق عليه.
نص عظيم، نص عبادة بن الصامت في الصحيحين، وهو يحسم لك المسألة كلها، يحسم لك المسألة كلها في الخروج، في العزل، في كل شيء، ومن عنده نص مثل هذا فليأتي به. قال صلى الله قال عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، أي لولاة الأمور، ولم ننزع الأمر أهله، في المنشط والمكر، في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، يعني حاكم ظالم، حاكم يستأثر بأمر دوننا، حاكم عيشنا في ضيق وفي هم وفي غم وفي كذا وفي كذا، حاكم في كل الصفات، إلا أنه ليس بكافر، مسلم، ولن ننزع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. متفق عليه. ولم يقل النبي إلا ألا يحكم بما أنزل الله، لكن قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. الكفر البواح الذي كفر به والذي عندنا فيه من الله برهان، أي عندنا دليل قاطع لا يقبل التأويل. نعم. وهذا تتفق عليه الأمة.
وقال صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره.
أما نولى يكون حاكما شرعيا وهو مسلم، يعني يكون مسلما وليس حاكما شرعيا، كيف هذا؟ كما تدعيه جماعة برهامي، جماعة برهامي يقول: لا نكفره ولا نراه حاكما شرعيا، يعني هو في منزلة بين منزلتين، لا هو حاكم شرعي ولا هو كافر، كيف هذا؟ النبي علق الحكم على الكفر. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا، ما صلوا لا ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه، رواه مسلم. نعم. ومن فوائد الحديثين أن ترك الصلاة كفر
من أنكر فمن كره فقد برئ، يعني أنكر المنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم. والإنكار كله طرق الشرعية، والإنكار غير الخروج. نعم.
ومن فوائد الحديثين أن ترك الصلاة كفر بواح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز الخروج على الأئمة إلا بكفر بواح، وجعل المانع من قتالهم فعل الصلاة، فدل على أن تركها مبيح لقتالهم، وقتالهم لا يباح إلا بكفر بواح كما في حديث عبادة رضي الله عنه.
نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. قال العثيمين رحمه الله تعالى: الهجران مصدر هجر، وهو لغة الترك، والمراد بهجران أهل البدع الابتعاد عنهم وترك محبتهم وموالاتهم والسلام عليهم وزيارتهم وعيادتهم ونحو ذلك. وهجران أهل البدع واجب لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه حين تخلفوا عن غزوة تبوك. لكن إن كان في مجالستهم مصلحة لتبيين الحق لهم وتحذيرهم من البدعة فلا بأس بذلك، وربما يكون ذلك مطلوبا لقوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا قد يكون بالمجالسة والمشافهة، وقد يكون بالمراسلة والمكاتبة. ومن هجر أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس، فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب لقوله صلى الله عليه وسلم في الدجال: من سمع به فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. رواه أبو داود، قال الألباني وإسناده صحيح. لكن إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس بذلك، لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به وكان قادرا على الرد عليهم، بل ربما كان واجبا، لأن رد البدعة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
نعم. إذا ذكر ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى فصلا فيما يتعلق أيضا بمعاملة أهل البدع والأهواء، وهذا لماذا يذكر في كتب أهل السنة؟ يذكر في كتب أهل السنة لأنها بضدها تتميز الأشياء، فإذا كان الإنسان على السنة فإنه يحذر البدعة، فالسنة هي التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والبدعة الشيء الذي ليس عليه النبي والصحابة، فإنه صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص وغيره أنه قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. فمن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فهو على السنة، وأما إذا أحدث في الدين شيئا في الاعتقاد أو في العبادة أو في المعاملة أو غير ذلك فإن هذا يكون باطلا مردودا، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود، أي باطل. فالدين قال الله، قال الرسول، قال الصحابة رضوان الله عليهم. أي شيء في الدين سواء تعلق بعقيدة، تعلق بعبادة، تعلق بكذا، أي شيء في الدين طالما أنه ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي إذن أن نفعله. أما أمور دنيانا يا عماد، أمور الدنيا وهذه الأمور، هذه أمور نزرع، نحصد، نصنع، نفعل أي شيء، هذه أمور فيها اجتهاد، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور إيه؟ دنياكم. الإنسان ما يقول السيارة بدعة، ولا يقول الموتوسيكل بدعة، ولا يقول بناء أدوار متعددة بدعة، ولا يقول هذا بدعة، لأن هذه ما لا علاقة بالإيه؟ بالدين، يعني ما يتعبد الإنسان بها. لكن لو جاء واحد يركب ناقة مثل ما ركب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا أتعبد بركوب الناقة، وأن ركوب الناقة سنة في زمن فيه السيارة في الطيارة، نقول هذا جهل بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب الناقة لأنها الوسيلة المتاحة. ولو أن النبي وجد صلى الله عليه وسلم وجد أكثر من الناقة وأسرع من الناقة لركبها النبي، فالنبي ركب الناقة وركب البغلة وركب الحمار، ركب كل الوسائل الموجودة في عصره. الحمار ركبه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أردف معاذ بن جبل رضي الله عنه خلف ظهره، وركب البغلة صلى الله عليه وسلم، وركب الناقة صلى الله عليه وسلم. طيب، عندنا نحن الطائرة والسيارة وعندنا وسائل متعددة، فيكون هدي النبي صلى الله عليه وسلم الانتفاع بهذه الوسائل وعدم معارضتها. أما الدين فلا ينبغي لأحد أن يحدث فيه شيئا إلا بقضاء الرسول صلى الله عليه وسلم. لو جاء واحد الآن يؤذن فقال في أذاني أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، هذا نقول سنة أو بدعة؟ بدعة. لماذا؟ لأن هذا الأذان متعبد بألفاظه، ما عندنا ألفاظ الأذان توقيفية، والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا قبل الأذان نقول شيء، ولا بعد الأذان نقول شيء، ولا في أثناء الأذان نقول شيئا، إلا ما ورد السنة ويكون هذا ليس جهرا بل هذا سرا، بعد الأذان نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخر الذكر، ونقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لو جاء واحد يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، نقول من أين أتيت بسيدنا هذه؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا وتاج رؤوسنا، نقول سيدنا وتاج رؤوسنا وعلى أعيننا ورأسنا ولا نقدم عليه أحدا، لكن سيدنا هذا وتاج رؤوسنا ما علمنا أن نقول في هذا الأذان التوقيفي سيدنا، لأن العبادة مدارها على أي أخوان؟ على التوقيف، العبادة مدارها على التوقيف، لا ينبغي الإنسان أن يزيد في ذلك ولا أن ينقص منه، فالعبادة الواردة يبقى توقيفية لا نزيد ولا ننقص. فلو جاء واحد قال ايه الإشكال فيها يا عم الشيخ، يعني نقول سيدنا ونقول حبيبنا، واخد بالك ايه الإشكال في ذلك؟ نقول الإشكال أنك بذلك خالفت سيدك وخالفت حبيبك. نقول هذا أفضل ولا بدون سيدنا؟ إن قلت بدون هذا أفضل من بدون سيدنا يبقى فعلت الأفضل، والنبي والصحابة ماتوا ولم يفعلوا هذا الأفضل، يبقى أنت أعلم من النبي والصحابة، يبقى أنت أحرص على الدين من النبي والصحابة. أنا قلت لا 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 أعوذ بالله، بل النبي هو الأفضل، اللي كان على عهد النبي هو الأفضل. نقول إذن على ما لا تفعل الأفضل؟ بل نقول هو الأوجب، نقول هو الأوجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسيده الصحابة، وحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي رأى الأذان ليس فيه سيدنا أبدا، لا سيدنا في الأذان ولا سيدنا في التشاهد ولا سيدنا في هذه المواضع. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي الصلاة لم يرد فيها سيدنا. أما أن تقول خارج الصلاة قال سيدنا محمد ولا كذا، الأمر في ذلك واسع، وأن تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيدنا هذا الأمر واسع. أما في العبادة التوقيفية فلا نقول هذا الكلام لأنه لم يرد دليل، فضلا بقى عن الطوائف بقى واللي خرجت الفرق في عمر أمة الإسلام، عندك روافض وعندك صوفية وعندك جهمية وعندك معتزلة وعندك أشاعرة وعندك جبرية وعندك قدرية وعندك كل هذه الطوائف، حتى الصوفية نفسها عندها طرق، هم يقولون عدد الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلق، ولهذا كل شيخ له طريق، البرهمية والشاذلية والأحمدية والرفاعية وكل هذه الطرق، مع أن الطريق واحد كما قال الله عز وجل وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا إيه السبل فتفرق بكم عن سبيل. وجاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا معوجة وكثير عن يمين هذا الخط وعن يسار، قال هذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. إذن سبيل الله إيه؟ واحد ليس متعددة، وما كان عليه النبي والصحابة. لو قال صاحب الطريق الرفاعية أنا الذي على ما كان عليه النبي والصحابة، نقول طب والبرهامية طب والشاذلية طب والأحمدية، إذا قالوا كلنا صواب قلنا مستحيل، الحق ما يتعدد، الحق واحد، قال سبحانه وتعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، الحق واحد ليس متعددا، ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وهل يا ترى المعتزلة الأسعد بالدليل ولا الأشاعرة الأسعد بالدليل ولا الجبرية الأسعد بالدليل ولا الخوارج الأسعد بالدليل ولا المرجاء الأسعد بالدليل؟ هنمشي وراء مين بالضبط؟ نمشي وراء من؟ لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث العرباض بن سارية عند بعض أصحاب السنن، وإنه من يعش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا فعليكم به بسنتي، إذا رأيتم الاختلافات دي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا علي بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة إيه بدعة. لا نخرج عن منهج النبي ومنهج صحابة النبي. تسألني تقول إيه دليلك؟ أقول لك، بقول لك روى الترمذي وابو داود وكذا من حديث العرباض بن سريع، بقول لك في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عبد الرب، بقول لك في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أنت عندك بقى صحيحين ولا عندك أبو داود في سيدنا رسول الله في الأذان مثلا، أو في منهج معتزلة وأشعرة وصوفية؟ أنت على أي مذهب؟ هذه الأوراد والأذكار اللي أنت بتجعلها صباحا ومساء تقول ألف مرة كذا وتقول مئة مرة كذا، هذه الأوراد هذه عند من؟ الذهاب إلى قبور الموتى ودعاءها من دون الله، تدعو أمواتا مع أن الله عز وجل يقول والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، ويقول سبحانه فادعوهم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أذان يبصرون به؟ ما يصلح أنك تجعل قبرا في مسجد. نبيك صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين أيضا، يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، وقال ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. ولما ذكرت له أم سلمة كنيستها ضرأتها بالحبشة، والحديث في الصحيح أيضا، قال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم رجل صالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق إيه عند الله. يبقى كل حاجة بالدليل، كل شيء بالدليل. ولهذا قال علماء المسلمين قال قالوا لا يجتمع المسجد والقبر فيهم في الإسلام، يا المسجد يا القبر. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، يعني كالمقابر لا يصلى فيها، لكن صلوا فيها، صلوا فيها النوافل، صلوا فيها التطوعات. ولهذا كان النبي يصلي النافلة فين؟ في بيته، يصلي قيام الليل في البيت صلى الله عليه وسلم، يصلي سنة الصبح في البيت، يصلي سنة الظهر القبلية والبعدية في البيت. قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر. ولهذا العلماء يرون أن الصلاة في المقابر غير جائزة إلا صلاة الجنازة. لماذا صلاة الجنازة لو أحببنا نصليها؟ أيضا لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بموت امرأة ولم يصل عليها أتاها صلى الله عليه وسلم فصلى عليها في المقبرة، فاستثنى العلماء صلاة ماذا؟ صلاة الجنازة. يبقى كل شيء عندك على طول الدليل، البخاري مسلم ابو داود الترمذي النسائي احمد في موطأ الامام مالك، يبقى على طول دائما معك الدليل. هو ده الدين يا اخوان، الدين قال الله قال رسول الله. ما تستحسن بقى تقول والله النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وتجرسنا وكذا، والله الطرق الصوفيه ديت ولا كذا، اهي ناس بتحب في قلب بيت الرسول. طب احنا نتبع قلب بيت الرسول، ايه حكم قلب بيت الرسول؟ قلب بيت الرسول ماذا صنعوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ماذا صنعوا مع علي بن زيد العابدين لما رأى رجلا يأتي فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك. الحسين رضي الله عنه لما قتل رضي الله عنه وحاصروه ابن زياد قال أدركني يا جدي، تعال يا جدي، وهو ابن تعال يا أبي، تعال يا أمي، مدد يا أمي، مدد يا جدي، في كتاب بيقول كده. وهذا مين؟ ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى جده مين؟ الرسول. إنما أنت معك علبة صفيح كده فيها ورقة ملفوفة يبقى 15 متر نسبك للنبي، إنما ده نسب النبي الحسين بن علي نبي طالب رضي الله عنه. أما علي فهو ابن عم الرسول، وأما هو فجده الرسول، وأما أمه ففاطمة رضي الله عنها التي قال بعض أهل العلم بأنها أفضل هذه الأم. يعني الأم اختلفت في ثلاثة نسوة، عائشة، خديجة، فاطمة، أيهن أفضل نساء الأمة؟ ومع ذلك ما قال مدد يا أمي ولا قال مدد يا جدي. فلماذا نقول نحن مدد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى احنا اللي من كان محبا لآل البيت تبع ايه؟ آل بيت رسول الله. يبقى اذا أهل البدع والأهواء هم الذين أحدثوا في هذا الدين ما لم ينزل الله عز وجل به، لا كتاب ولا سنة ولا كلام صحابة ولا إجماع ايه؟ ولا إجماع أمة ولا إجماع أمة. ترى بيقولك مثلا إحنا عادي يعني ما نروح الموالد، يعني فرج عن مش عارف أولادك وخذهم، إيه الإشكالية بذلك؟ ودول أولياء الله صالحين وبرضو هناك بركة عم الشيخ ولما تروح هناك بيحصل لك بركات كده وفيوضات كده وكده. طب النبي ما رحناش ليه عند البقيع ما فيه الصحابة؟ اظن البركة بتاع الصحابة اللي عدلوها ايه احد، اظن بركة الصحابة بركة كبيرة. الله قال في القرآن لقد رضي الله عن المؤمنين اذ بايعناك تحت الايه شجر محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعات العسرة. الصحابة، النبي يقول الله لا في اصحابي وصحابة رسول الله خير الامة باتفاق باجماع. ما بنروحش البقيع ليه؟ عشان يجينا فيوضات؟ ما بيحصلش الكلام ده ابدا. حتى قبر النبي، لما ناتي قبر النبي وقبر ابو بكر وعمر ماذا نقول؟ السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك ابو بكر، السلام عليك عمر. مفيش حاجة اسمها مدد يا رسول الله ولا مدد يا ابو بكر ولا مدد يا عمر، ما في احد ولا احد قال من الائمة، لا ابو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد احد قال هذا الكلام ابدا. يبقى اذا البدعة ما خالف النبي والصحابة، والسنة ما كان عليه النبي والصحابة رضي الله عنهم. يبقى دينك خليه مبنى على دليل. كما انك تصلي، احنا صلينا المغرب الان كم ركعة؟ 3 ركعات. سنصلي العشاء كم ركعة؟ 4 ركعات. لو تعمدنا المغرب 4 ركعات والعشاء 3 ركعات، الصلاة باطلة ولا صحيحة يا اخواني؟ باطلة. ليه؟ لانها خالفت هدي النبي. لو جينا نصلي المغرب 4 ركعات والعشاء 3 ركعات، مع ان مجموع المغرب والعشاء 7 ركعات، لكن لو بدلنا بين المغرب والعشاء كانت الصلاة باطلة. ليه؟ هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي لما صعد المنبر النبي وصلى قال صلوا كما رأيتموني أصلي أصلي. وقد علمنا النبي أن صلاة المغرب 3 ركعات وصلاة العشاء كام؟ 4 ركعات، وصلاة العصر 4 ركعات، وصلاة الظهر 4 ركعات، وصلاة الفجر 2 ركعات. فكما أنه لا يجوز لنا أن نبدل في صيغة الصلاة ولا في قدرها ولا في عددها ولا في صفتها، فكذلك لا يجوز أن نغير في العقيدة ولا نبدل في العقيدة. العقيدة العظيمة، النبي رب الأمة على العقيدة 13 سنة في العهد المكي ربهم على العقيدة فقط. قلوا لا إله إلا الله إيه؟ تفلحوا. لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، يعني لا تصرف العبادة إلا لله عز وجل، ما تصرف حق الله لغيره، دعاء، نذر، ذبح، طواف، كل هذا لله كله. وقال ربكم ادعوني ولا ادعوا النبي، ادعوني استجب لكم. والنبي علم عبد الله بن عباس كما عند الترمذي، يا غلام ان اعلمك كلمات، احفظ لا يحفظك، احفظ لا تجد تجاهك، اذا سألت فاسأل الله مش فاسأل رسول الله، واذا استعنت فاستعن بالله مش برسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن ايه بالله. طيب قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ها وانحر، يعني وانحر ايه لرب، ما معنى انحر؟ اذبح، معروف. يبقى الذبح عبادة زي الصلاة تماما، كما انك تصلي لا ولا تصلي البدوي الحسين، تصلي لله كذلك تذبح لله، تذبح لله. يبقى كما صليت لا تذبح لله. طب ماذا يجب علينا تجاه البدع والأهواء؟ يجب علينا أن نعلمهم وأن ندلهم على السنة وأن نبين لهم. طيب هؤلاء إذا ما استجابوا لنا، يقول ابن قدامة رحمه الله ومن السنة هجران أهل البدع ومبينته. بعد أن علمك السنة في كل الكتاب الماضي، السنة في الأسماء والصفات، السنة في الإيمان، السنة في القدر، السنة في الإيمان باليوم الآخر، السنة في الصحابة، السنة في كل هذه المباحث، قال احذر من أهل البدع والأهواء. فإن دعوته وبينت لهم الدين فأصروا على ما هم عليه فاهجرهم. طيب ما الدليل على أنني أهجرهم؟ لا أكلمهم ولا أؤكلهم ولا أشاربهم، القرآن والسنة. طيب القرآن مثل قوله ها؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث إيه؟ غير. وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر ايه فعلوه. وقال سبحانه انكم اذا مثلهم، اذا لم تتركوهم انكم اذا مثلهم. وقال النبي صلى الله والنبي صلى الله عليه وسلم قد امر الصحابه بهجر كعب بن مالك وصحبيه مع انهم ليسوا من اهل البدعه، لكن لما تخلفوا في غزوه تبوك واتوا هذه المعصيه امر النبي المجتمع كله ان يهجر كعب بن مالك وصحابيه. هجروهم كم يا اخوان؟ 50 ليلة حتى تاب الله عز وجل عليهم وقد تابوا. قال سبحانه وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن من جاء من الله إلى إليه ثم تاب عليهم إيه؟ ليتوبوا. يبقى إذن هجر أهل البدع والأهواء هذا أصل شرعي، لكن نهجر متى؟ بعد الدعوة وبعد البيان وبعد كذا، لأن الإنسان قد يجهل يا أخواني. ممكن إنسان ينشأ في بيئة فيها صوفية، فيها أشعرة، فيها معتزلة، فيها خوارج، فيها كذا فيها كذا، ينشأ في هذه البيئة فينشأ على هذا الأمر ولم يسمع الحق، وقد يكون فيه خير لو سمع الحق لرجع، لأن المسلم ينبغي إذا سمع النص أن يعظمه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال سبحانه: وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. طالما وصلنا النص الشرعي يبقى على العين وعلى الرأس، على العين وعلى الرأس. فقد يكون هذا المبتدع ما عنده النص الشرعي، قد يكون هذا الرجل ما عنده النص الشرعي، فإذا أعلمناه بالنص الشرعي فإنه إن كان فيه خير قال سمعنا وطعنا، وأما إذا عاند وقد وصلت معه الدعوة وعاند هذا هجره، هذا هجره ليكون ردعا له. النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قتل نفسه، والحديث عند مسلم، الرجل الذي قتل نفسه فمات، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: صلوا على إيه؟ على صاحبكم. ما صلى عليه النبي، النبي ترك يصلي عليه، ترك الصلاة عليه. ليه؟ لأنه قتل نفسه، لأنه عصى. كيف بالبدعة؟ البدعة أعظم من مجرد المعصية. فلما قتل نفسه أراد النبي أن يردع كل واحد تسول له نفسه أن يفعل هذه المعصية، فقال: صلوا على صاحبكم. هو ليس بكافر لكنه عاص، ليس بكافر، ولو كان كافرا لما قال النبي: صلوا على صاحبكم، لأن الصلاة على الكافر لا تجوز، وإنما هجر النبي الصلاة عليه حتى يكون إيه؟ ذلك ردعا له. طيب، قال الشيخ: والمراد بهجران أهل البدع الابتعاد عنه وترك محبته وموالتهم والسلام عليهم وزيارتهم وعيادته. طيب، وقال: وهجرهم واجب، لأن الله قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. لكن الشيخ قال إيه؟ لكن إن كان في مجالستهم مصلحة لتبيين الحق لهم وتحذير من البدعة فلا بأس. تجالس متى؟ تعالى يا أخي نجلس سويا وأبين لك السنة. لكن تجالس مجلوسها مؤكلة ومشاربة دون أمر ونهي لا، لا ينبغي. لكن مجالسة من باب الأمر والإيه ونهي، من باب التوجيه، من باب الدعوة إلى الله. النبي عرض نفسه على القبائل، عرض نفسه على المشركين، وراسل ملوك الأرض. نعم. ومن هجر أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتن. احذر أن تقرأ كتبا لهم لأنهم يريدون عليك الشبهات، واحذر أن تستمع لهم لأنهم يريدون عليك الشبهات، شبهات وليس الأدلة. يأتون لك مثلا بأي شيء ويقولون لك إيه هكذا، زي اللي يقول لك مثلا: طب أنت عم الشيخ بتقول لا يجوز بناء المسجد على القبر، طب يرى ما في قبر النبي؟ نقول له: إيه أنت رأيك في قبر النبي؟ النبي قال صلى الله عليه وسلم أمر بالدفن في المسجد، أمر؟ هاد نص؟ لا. أمال نهى ولا أمر؟ نهى. نهى فقال: ألا إن من كان قبلكم كانت تخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمر ولا نهى؟ نهى صلى الله عليه وسلم. هذا واحد. اثنان: النبي دفن في المسجد ولا في حجرة عائشة؟ في حجرة عائشة، يبقى لم يدفن في المسجد. طب وما ليه اللي حصل؟ الذي حصل أنه في زمن ملوك بعض ملوك بني أمية، لما كانوا الصحابة كانوا بيوسعوا المسجد من الثلاث جهات إلا جهة الإيه؟ غرفة عائشة رضي الله عنها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان في زمن بعض ملوك بني أمية وسع المسجد من هذه الجهة وأدخله، ولم يكن أحد من الصحابة رضي الله عنه موجودا، ولم يكن هذا بأمر من أحد الصحابة ولا بأحد من أهل العلم، ولم يوافق أحد من أهل العلم على ذلك، ولهذا فعلها بعض الملوك، ولهذا قال بعض العلم: فهذه سنة ملكية ليست سنة شرعية ولا ولا دينية، لا شرعية ولا دينية. يبقى ننظر نحن إلى هذه النبي، النبي نهى وقال لعن الله اليهود النصارى تأخذ قبور أنبياء المساجد، تقول عائشة يحذر ما صنع، هذا واحد. النبي لم يتب في المسجد بل دهن بالغرفة، إذا هذا فعل بقبر النبي ولا فعله النبي؟ يبقى كيف تترك نهي النبي الصريح وتقول أصل النبي مدفون؟ ليه؟ هو النبي اللي دفن نفسه؟ هو النبي اللي أمر؟ هو النبي اللي وصى؟ لو كان النبي وصى بذلك نقول ماشي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل في حياته نهى عن هذا، وقبل أن يموت بخمس كما جاء في الحديث الصحيح نهى عن هذا، ووقت خروج الروح فإن النبي طافق يطرح خميصة على وجهه، جاب قطعة قماش كده في السكرات يجعل على وجهه، فإذا اغتم بها كشفاه، فقال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى تأخذ القبور أنبياء المساجد. يبقى معنى ذلك آخر وصايا النبي هذه الوصية، احذروا. ولذا تقول عائشة خشية أن يحذر وصنعه، ولولا ذلك تقول عائشة لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم غير أنه خشي أن يتخذ إيه؟ مسجد، لصار ظاهرا أمام الناس، لكن النبي يخشى أن يتخذ مسجد، لهذا دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها ولم يدفن بارز خارج، لأنه بهذا الناس تأخذ إيه؟ مسجدا. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم إيه؟ تبلغني، ونهى أن يتخذ قبره عيدا. كل هذا تتركه وتأتي أنت تقول مسجد النبي في قبر النبي في المسجد، من الذي فعله؟ النبي؟ لا. الصحابة؟ لا. العلماء؟ لا. أما لماذا تقتدي بهؤلاء وتترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم لو افترضنا يا رجل لو سلمنا جدرا تبدأ قبر النبي، ما انت جايب بقى في كل بلد قبر حطه ليه؟ هذا قبر النبي. ده لو افترضنا، مع انه ليس بصحيح، لكن لو سلمنا جدرا هذا قبر النبي، ايه اللي جاب بقى قبر البدوي وقبر الحسين وقبر نفيسة وقبر زينب وقبر ابو حصير وقبر سلوع وقبر تبني وقبر الشيخ عبد الفتاح وقبر الشيخ، ايه اللي جاب هذه القبور؟ ايه اللي جاب هذه القبور؟ عثمان كان في قبر ايه؟ دفن فين؟ في اي مسجد؟ علي بن ابي طالب في اي مسجد؟ معاوية بن ابي سفيان في اي مسجد؟ طلحة في اي مسجد؟ الزبير في اي مسجد؟ عبد الرحمن بن عوف في اي مسجد؟ اليس اولى لو كان دي مكرمة، اليس اولى بها الصحابة رضوان الله عليهم؟ العشر المبشرون دفنوا فيه، العشر المبشرون باستثناء ابي بكر وعمر، اين دفنوا العشر المبشرون؟ طب اهل بيعة الرضوان اين دفنوا؟ طب اهل بدر كأن الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، أين دفنوا؟ كل دول دفنوا في البقيع، إلا من استشهد في أحد فكما هو مكانه دفن مكانه. هذا هو هؤلاء هم الصحابة رضوان الله عليهم. أمال منين جانا الدين هذا اللي هو بناء المساجد على القبور ودفن الناس في المساجد؟ جانا من الدولة اللي بيسموها الدولة الفاطمية، ودي دولة باطنية عبيدية، انما هم انتسبوا في الفاطمة كذبا وزورا، هم بيقولوا احنا دولة فاطمية، لكن دي الدولة الباطنية مش الفاطمية، دولة بني عبيد القداح، هذه الدولة هذه، لكن هي ليست دولة فاطمية، هم تمسحوا من هنا ادخلوا المسجد في المئة الرابعة وما بعدها، في المئة الرابعة وما بعدها. يبقى اذا ليس دين القرون الثلاثة المفضلة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين ايه يلونهم. نعم.
قال الجدال والخصام في الدين. الجدال مصدر جادل، والجدل منازعة الخصم للتغلب عليه. وفي القاموس الجدل اللدد في الخصومة، والخصام المجادلة، فهما بمعنى واحد. وينقسم الخصام والجدال في الدين إلى قسمين، الأول أن يكون الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل، وهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا بحسب الحال، لقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الثاني أن يكون الغرض منه التعنيت أو الانتصار للنفس أو للباطل، فهذا قبيح منهي عنه لقوله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقوله وجادلوا بالباطل ليدحضوا به، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب.
إذا كان جدال إظهار حق فهذا لا بأس به كما قال سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. طيب وإن كان جدل بالباطل فهذا باطل. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. قال الشارح على
كل ما سوى أهل السنة والجماعة وهم الذين على ما كان عليه النبي والصحابة، لأن النبي قال إلا واحد، ما قال إلا اثنتين ولا إلا ثلاثة، إلا واحدة. ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم وصف الواحدة لأي أحد. قالوا يا رسول الله من هي؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبلى عليه النبي والصحابة. نعم.
قال الشارح علامة أهل البدع وذكر بعض طوائفهم. قال لأهل البدع علامات منها: أولا أنهم يتصفون بغير الإسلام والسنة بما يحدثونه من البدع القولية والفعلية والعقدية. ثانيا أنهم يتعصبون لآرائهم فلا يرجعون إلى الحق وإن تبين لهم،
بل يرجعون إلى مؤسسيهم. كل جماعة لها مؤسسين، المؤسس هو الوضع المنهج. فالجهمية الجهم بن صفوان مثلا، أو لبدعتهم كالمعتزلة لما اعتزل واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري، والخوارج لأنهم خرجوا على حكام المسلمين وكفروا المسلمين، وهكذا. نعم.
ثالثا أنهم يكرهون أئمة الإسلام والدين.
نعم.
ومن طوائفهم أولا الرافضة الرافضية، وهم الذين يغلون في آل البيت ويكفرون من عداهم من الصحابة رضي الله عنهم أو يفسقونهم، وهم فرق شتى. فمنهم الغلاة الذين ادعوا أن علي رضي الله عنه إله ومنهم دون ذلك. وأول ما ظهرت بدعتهم في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قال له عبد الله بن سبأ أنت الإله، فأمر علي رضي الله عنه بإحراقهم، وهرب زعيمهم عبد الله بن سبأ إلى المدائن. ومذهبهم في الصفات مختلف، فمنهم المشبه ومنهم المعطل ومنهم المعتدل. وسموا رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب حين سألوه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فترحم عليهما فرفضوه وأبعدوه عنه
وأبعدوا عنه. سموا رافض، هذا كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك صار الروافض هؤلاء غلاة كالإثنى عشرية، ومن قبل من فرق الشيعة الغلاة الإسماعيلية والنصيرية. كل هذه الطوائف بدلوا وحرفوا، بل قالوا إن هذا القرآن ليس هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن الذي نقرأه هذا ليس هو القرآن الذي أنزل على محمد، إنما القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو عند الإمام المخفي لهم، وهو يبلغ 3 أضعاف أو 6 أضعاف هذا القرآن الذي نقرأه. نعم.
وسموا أنفسهم شيعة لأنهم يزعمون
وكفروا أنهم الصحابة رضوان الله عليهم أو أكثرهم إلا آل البيت فقط، وردوا السنة فلم يأخذوا بشيء من السنة، لأن رواة السنة عندهم كفار. ولهذا لا تجد عند الرافض لا البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا موطأ مالك ولا دارمي ولا أحمد ولا عبد بن حميد ولا أي شيء من هذا، إنما عندهم الكافي للكليني وهذه والكتب التي يتمحورون حوله ويكذبون. نعم.
وسموا أنفسهم شيعة لأنهم يزعمون أنهم يتشيعون لآل البيت وينتصرون لهم ويطالبون بحقهم في الإمامة،
يعني متاجرة، بس متاجرة، نحن نحب آل البيت. طب أنت بتحب آل البيت؟ تعال، من إمامكم الذي أنتم انتخذتم إماما رقم واحد؟ من عندكم؟ علي بن أبي طالب. طب علي بن أبي طالب كان يطعن في أبي بكر وعمر، أنتم تطعنون في أبي بكر وعمر بل تكفرون أبا بكر وعمر، فهل علي رضي الله عنه كفر أبا بكر وعمر؟ هذا إمامكم، أنتم تقولون هذا إمامنا الأول وهو منكم بريء وبراء، فليس علي من هؤلاء أبدا، إنما هم يتاجرون بعلي رضي الله عنه. إنما علي رضي الله عنه قال على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، أبو بكر ثم عمر، وما كان علي يعذب أبو بكر عمر أحدا. نعم. لكن هؤلاء كفروا الجهمية.
نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي قتله سالم أو سلم بن أحوز 21 و100،
وإليه تنسب فرقة الجهمية التعطيل، مع أن أساس التعطيل كان يعني الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري رضي الله رحمه الله، لكن لما كان هذا الناشر والمؤصل نسبت إليه الطائفة الجهمية. نعم.
مذهبهم في الصفات التعطيل والنفي، وفي القدر القول بالجبر، وفي الإيمان القول بالإرجاء، وهو أن الإيمان مجرد الإقرار بالقلب وليس القول والعمل من الإيمان. ففاعل الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان، فهم معطلة جبرية مرجئة، وهم فرق كثيرة.
نعم.
ثالثا الخوارج، وهم الذين خرجوا لقتال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسبب التحكيم. مذهبهم التبرؤ من عثمان وعلي والخروج على الإمام إذا خالف السنة، وتكفير فعل الكبيرة وتخليده في النار، وهم فرق عديدة.
نعم. ولهذا الخوارج يتولون أبو بكر وعمر، لكن يتبرؤون من من؟ من عثمان ومن إيه؟ ومن علي. يتبرؤون من عثمان ومن علي، ويولون أبو بكر وعمر رضي الله عن الجميع. الروافض يتولون عليا ويتبرؤون من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان. كل طائفة انتخبت واختارت حسب هواها. نعم. الذي يتبرأ من أبي بكر لماذا؟ وهو خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يتبرأ من عمر لماذا؟ وهو خير الأمة بعد الصديق. الذي يتبرأ من عثمان لماذا؟ أليس النبي قد بشرهم بالجنة؟ قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، طلحة في الجنة، كل الصحابة ولا قال في الجنة. على ما نتبرأ من أناس في الجنة، في الجنة. بل إن النبي كما جاء عند بعض أصحاب السنن في يوم من الأيام، وقد كان في الصباح في الغداة دائما يقول هل منكم رأى رؤيا أو كذا، إن كان النبي رأى رؤيا بيقصها، وإن كان أحد من أصحابه رأى رؤيا بيقصه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال رأيتني في الجنة، ورأيت فيها قصرا جميلا، فقلت لمن هذا؟ قالوا هذا لرجل من العرب. قلت أنا من العرب؟ قالوا هذا لرجل من قريش. قلت أنا من قريش، لمن هذا؟ قالوا هذا لعمر رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلولا أني تذكرت غيرتك يا عمر لدخلته. فبكى عمر رضي الله عنه وقال أو عليك أغار يا رسول الله؟ يبقى هذا له قصر في الجنة، لو قصر في الجنة، ومع ذلك نتغيظ عليه، بل نكفره كما تقول الروافض. قبحهم الله يا أخوان، قبح الله هذه الفرق والطوائف التي مزقت المسلمين. وكل واحد يا أخواني أخذ رأيا ومضى ومشى، وهو عنده أن هذا هو الدين وده الصواب، وهجروا سنة رسول الله. ولهذا لا تجد عند طائفة من الطوائف أبدا فهم الصحابة، لقال لقل الرسول، يفهمه من الآية حسب ما يرى، يفهم من الحديث حسب ما يرى. طب فين فهم الصحابة؟ فين فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة؟ فين فهم الأئمة الأربعة؟ أبدا ما عندهم. نعم. ويرون أيضا خروج على الإمام إذا خالف السنة. الخوارج يخرجون على الحكام، ولهذا أصحاب الخروج على الحكام أصحاب المظاهرات والميادين وكذا وإرحل، وهذا هؤلاء على مذهب الخوارج. لما مذهب السنة الجماعة السمع والطاعة لمن والله الله عز وجل أمرنا، إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، لأن النبي قال كما في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين إلا أن ترى كفرا إيه بواحا، لكن ظالم فاجر كذا نحسبه على الله سبحانه وتعالى. ولهذا الصحابة لم يخرجوا على الحجاج بن يوسف الثقفي، مع أن الحجاج بن يوسف الثقفي إذا ذكر ذكر السيف، وذكرت رقاب تطايرت، قتل بسيفه أكثر من 100,000 مسلم، ومع ذلك ما خرج عليه، لا ابن عمر خرج عليه، ولا أنس بن مالك خرج عليه، ولا الصحابة خرجوا عليه. يبقى منهج الخروج على السلطين ده منهج مين؟ الخوارج المعتزلة. ده مش منهج النبي والصحابة. أمال تعمل إيه؟ تنصح وتصبر، تنصح وتصبر. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع ما به، ولكنهم لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. مش عايز ثورات؟ مش بتقول ثورات عشان نقدم الحكام دول ونقدم الناس دول الثورات؟ طب لما وكلت إلى الثورات إيه اللي حصل؟ ها؟ حصل فساد أعظم، وحصل قتل، وحصل انتاك أعراض، وحصل سلب أموال، وحصل 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 إلى آخره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب، وقال كما في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين ستجدون بعدي أثارة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك، إن أدركنا ذلك رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي إيه لكم. نعم.
رابعا القدرية، وهم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العبد، وأن للعبد إرادة وقدرة مستقلتين عن إرادة الله وقدرته. وأول من أظهر القول به معبد الجهني في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم تلقاه عن رجل مجوسي في البصرة، وهم في القتان غلاة وغير غلاة، فالغلاة ينكرون علم الله وإرادته وقدرته وخلقه لأفعال العباد.
غلاة القدرية ينكرون علم الله بأفعال العباد، لا يعلم الله عنها إلا بعد أن تقع. تمام.
وهؤلاء انقرضوا أو كادوا، وغير الغلاة يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العباد، لكن ينكرون وقوعها بإرادة الله وقدرته وخلقه، وهو الذي استقر عليه مذهبهم.
نعم، المذهب الثاني ومذهب المتوسطة أن الله يعلم عن أفعال العباد لكن لم يقدر. الله يعلم لكن الله ما أراد، فالعباد هم الفاعلون لأفعالهم، العباد هم الفاعلون لأفعالهم بدون تقدير الله عز وجل وإرادة الله ولا مشيئة الله. فأفعال العباد بإرادة مين؟ بإرادة العبد نفسه، بإرادة العبد نفسه ومشيئته، ونفوا إرادة ومشيئة الله عز وجل. نعم. قابلهم الجبرية، الجبرية قالوا إيه؟ قالوا لا، ده الأفعال دي بإرادة الله وحده والعبد ليس له مشيئة. يبقى إذن المعتزلة قالوا الرب ليس له مشيئة، قابلهم الجبرية فقالوا ها العبد ليس له مشيئة. أهل السنة الجماعة ماذا يقولون؟ يقولون لله عز وجل مشيئة وللعبد مشيئة، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم.
خامسا المرجئة، وهم الذين يقولون بإرجاء العمل عن الإيمان أي تأخيره عنه، فليس العمل عندهم من الإيمان، والإيمان مجرد الإقرار بالقلب، فالفاسق عندهم مؤمن كامل الإيمان وإن فعل ما فعل من المعاصي أو ترك ما ترك من الطاعات. وإذا حكمنا بكفر من ترك بعض شرائع الدين فذلك لعدم الإقرار بقلبه لا لترك هذا العمل، وهذا مذهب الجهمية وهو مع مذهب الخوارج على طرفي نقيض.
يبقى المرجئة سموا مرجئة ليه؟ لأنهم أرجأوا العمل عن مسمى الإيمان، فلم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان. والمرجئة فرق، منها الجهمية اللي قالوا الإيمان هو الإقرار بالقلب، ومنها الأشاعرة الذين قالوا بأن الإيمان هو التصديق والقول ليس من الإيمان، وإن كان أحكام الإسلام ما تثبت إلا بالقول. ومنهم من قال الإيمان هو القول ليس التصديق، وهؤلاء الكرمي. ومنهم من قال الإيمان تصديق وقول، وهذا قول مرجئة الفقهاء. فين العمل؟ المرجئة بكل فرقهم لم يدخلوا العمل في مسمى الايه؟ الإيمان. كيف والله عز وجل ذكر في كتابه والنبي ذكر في سنته أن العمل من الإيمان؟ قال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، فأما الصلاة إيمانا. وقال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حق. وقال صلى الله عليه وسلم في الأحاديث بقى كثيرة، من أحاديث أبي هريرة في الصحيحين الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها مصدر أدعى عن طريق، والحياء شعبة من الإيمان، أدى الإيمان شعب عمل. وفي الصحيحين أيضا حديث وفد عبد القيس أمركم بأربع ونهاكم عن أربع، أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم ذكر الشهادتين والصلاة وكذا، وأن تعطوا من المغنم الخمس، يبقى هذا من الإيمان، كل هذا إيمان. وقال سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فالأعمال كلها تدخل فين؟ في الإيمان. فعلام نخرج العمل من الإيمان ونجعل الإيمان تقول لا إله إلا الله. طب القول بس، طب لو القول بس فما فين التصديق كما تقول الكرمي؟ يبقى إذن بهذا يبقى المنافق مؤمن، لأن المنافق بيقول بس ما عندوش تصديق. أو الأشاعرة تقول لا ده هو التصديق بس من غير قول. طب أبو طالب كان مصدق يبقى مؤمن، طب فرعون كان مصدق وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم إيه؟ ظلما وعلو. وقال تعالى قال موسى لقد علمت يا فرعون يعني ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. يبقى كان فرعون بقى مؤمن لما الإيمان يبقى تصديق بس، يبقى ده كان فرعون مؤمن. ولو الإيمان هو القول بس يبقى المنافق مؤمن، يبقى لابد من إيه؟ من قول وعمل. قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. الإيمان قول وعمل. والعصر إن لسانا في عذر إلا الذين آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا إيه بالصبر. نعم. المعتزلة
أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري وقرر أن الفاسق في منزلة بين منزلتين لا مؤمن ولا كافر وهو خلد في النار، وتابعه في ذلك عمرو بن عبيد.
وما نقول إيه يعني له هو مؤمن ولا كافر يا أخوان؟ دي أوصف في القرآن هو في مؤمن وفي كافر. هو الذي خلقكم فمنكم إيه كافر ومنكم مؤمن. المعتزل يقول لا ده هو لا كافر ولا مؤمن، ما نسميه طيب ها هذا القرآن فمنكم كافر ومنكم مؤمن وما نسميه ايه؟ يقول لك هو خرج من الايمان بمعصيته ولم يدخل الى الكفر، بخلاف الخوارج. الخوارج طلعوه من الايمان ادخلوه فين؟ في الكفر. يبقى سكنوه سكنوه، انما دول ضيعوه طلعوه من بيته الايمان وما دخلش الكفر، خلوه في منزله بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو ايه ولا هو كافر. كيف هذا اصلا؟ والله يقول فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يا كافر يا مؤمن. ثم المؤمن ده درجات، في مؤمن ناقص كامل الايمان اللي ما عنده معاصي، وفي مؤمن ناقص الايمان بمعاصيه، كما قال النبي ما رايت من ناقصات عقل ودين في نقص الدين اذهب لرب الرجل عاقل من كنا. وكما جاء عند البخاري ان لم يكن في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذره مثقال حبه مثقال. يبقى على حسب، فالايمان يتفاضل، فليس إيمان أبو بكر كإيمان عمر وليس إيمان عمر كإيماننا نحن، وهكذا الناس يتفاضلون. مؤمن ناقص الإيه؟ الإيمان، عنده معاصي، نقص إيمانه بسبب المعاصي لكن بقدر المعصية، لكن لا يكفر، يبقى اسمه إيه؟ فاسق. سباب المسلم فسوق، يبقى ده فاسق، فسق بمعصية هذه لكن تبع الملة. مؤمن فاسق، مؤمن ناقص إيمان، لأن الإيمان على حسب العمل، كلما ارتقيت بالعمل كلما، ولهذا الناس تدخل الجنة على حسب الأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أول زمرة تدخل الجنة على صورة، أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم إضاءة في السماء. يبقى في ناس أهو أقل تمام، وفي أهل غرف يتراءهم أهل الجنة كما تراءون الكوكب الدرية الغابرة في الأفق. قال يا رسول الله تلك منازل الأنبياء، قال والذي نفسي بيدي لمنازل رجال أمنوا بالله وصدقوا المرسلين. لا ده رجال أمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يبقى لكن المرجع يقول لك لا، مهما تعمل معاصي ده لا ينقص الايه الإيمان، لأن الإيمان ده شيء واحد. ولهذا الخوارج يرون الإيمان شيئا واحدا، والمرجع كمان اللي هم مقابلهم يرون الإيمان شيئا واحدا، فلهذا لا يتأثر الإيمان عند المرجع بهذه المعاصي. فالمعتزلة جعلوا في منزلة بين المنزلتين، ولهذا من أسباب تسميتهم المعتزلة بعض العلم يقول أنهم عزلوا مرتكب الكبيرة عن الإيمان وعن الكفر فصار في منزلة بين المنزلتين. وقيل لأنهم اعتزلوا بهذه المقولة كل مقولات الفرق فلم يقل مقولتهم أحد من الفرق فسموا معتزل. وقيل لأنهم اعتزلوا واصل بن عطاء، واصل اعتزل الحسن البصري لما اختلف عن مرتكب الكبيرة، وده عقوبة من يعتزل العلماء. أول ما تلاقي واحد اعتزل العالم اعرف ان بقى واصل ابن عطاء، اعرف على طول اذا اعتزل العلم والعلماء، مش اعتزل بقى يعني خلص عند الشيخ وراح بقى بلده، لا لا مش اعتزل ان هو سافر بره ياخد عن شيخ تاني، لا احنا نقصد اعتزال ايه؟ اعتزال المنهج نفسه، الشيخ بمنهجه، الشيخ بما عنده اعتزل المنهج. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، اعتبر ان هذا خلاص ده انا بندم ان انا قضيت الايام ديت معاكم يا جماعه، معلش انتم ضلال، لم اكتشف هذا الضلال الا الان، ضحكتم علي، حطيتوا العقيده الوسطيه وحطيتوا العبوديه وحطيتوا كتاب التوحيد وحطيتوا التفاسير وحطيتوا كذا، كل هذا انا بعتزله. يبقى هذا معتزلي فعلا، هذا معتزلي اعتزل الحق. اذا كان واصل بن عطاء اعتزل الحسن في مساله فده اعتزل العلم كله، اعتزل السنه، يبقى في فرق، يبقى هذا اشد المعتزله. مش لازم يقول ان مرتكب الكبيره في منزله بين المنزلتين، فين مرتكب البدعه؟ أين مرتكب البدعة؟ يعتبر أن البدعة كالسنة، بل البدعة هي المقدمة. اعتزل الكتب السلف، يبقى اعتزل المنهج، يبقى اعتزل منهج السنة والجماعة، يبقى هذا أشد يا أخواني، هذا أشد، هذا أشد. ولهذا وصف المعتزلة بأنهم معتزلة لما اعتزلوا في الأصل. يبقى المعتزلة دول أنواع، مش لازم يعتزل بسبب أنه إيه؟ زي الخوارج. وانت فكر الخوارج دول هم اللي بيخوفوا على السلطان وخلاص؟ لا، الخارجي الكلي هو الخارج عن السنة. ولهذا قال بعض السلف كل أهل البدع خوارج. ليه؟ لأنهم خرج عن السنة بمجموعه. ده خرج في باب القدر، وده خرج في باب الأسماء والصفات، وده خرج في باب الإمام باليوم الآخر، وده خرج في باب الصحابة، وده خرج في باب إمامة، فكلهم خوارج. فضلا عن أنهم كلهم يرون السيف نعم أيضا كما جاء عند الدارمي بسند حسن أو صحيح في أثر أبي قلابة رحمه الله تعالى، لما قال إن الله ذكر المنافقين في القرآن وعدد مقولتهم، فقال ومنهم ومنهم ومنهم، كل دول منافقون لكن أقوالهم مختلفة. كذلك أهل البدع والأهواء وإن تعددت مشاربهم إلا أنهم يجتمعون في السيف. المنافقون تعددت أقوالهم لكنهم يجتمعون في التكذيب، والفرق هذه تعددت مقولتهم ولكنهم يجتمعون في السيف. ولهذا بص الميدان، أي ميدان، تحرير، نهضة، رابعة، خمسة، أي حاجة تطلع ميدان هتبص تلاقي كل الطوائف إلا أهل السنة. لأن أهل السنة مش بتوع ميادين، أهل السنة دول بتوع مساجد، أهل السنة دول بتوع تعليم الناس كما علم النبي، أهل السنة دول هم أقوى ناس، أقوى ناس تتكلم في الميكروفون لبلب معاي الأدلة كلها، لكن مع ذلك لا يضع هذه الأدلة إلا في موضعها. لهذا لا يمكن تجد في ميدان صاحب سنة أبدا. أي واحد خدها فتوى، أي واحد ينزل ميدان ليس صاحب سنة. أي واحد تشوفه ما تستفتيش شيخ، لا تستفتي شيخا، لا تستفتي شيخ. أي واحد تشوفه ميدان اعرف أنه خارج عن السنة، لأن أهل السنة لا يعرفون ميدان. ولهذا لا تجد العلماء في الميادين، تجد العلماء في المساجد، تجد العلماء يعلمون الناس، تجد العلماء يحذرون الناس من الميادين، لأنهم يجمعون الناس عن الميادين. كيف أصلا يجمعون الناس عن الميادين والخروج على السلاطين؟ وهذا منهج الخوارج أصلا. العالم لا يقود مظاهرة، العالم ده منبره وده كرسيه، ويعلم الناس في الشوارع وطرقات والأسواق وفي كل مكان سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو العالم السلفي. فأبو قلابة يقول كلهم، وأن تعددت مشاربهم، جهمية على قدرية على معتزلة على كذا، إلا أنهم يجتمعون في السيف. أول ما تقول يا سيف على طول. ولهذا يسموها يا إخواني مليونيات، مليونية يوم الجمعة الجاية، وخطبة جمعة الغضب، وجمعة الانتكاس، وجمعة مش عارف ايه، وجمعة ايه، ما فيش جمعة لذكر الله وطاعته. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. ما فيش جمعة كده، ما فيش جمعة عبادة، ما فيش جمعة ساعة اجابة، ما فيش جمعة كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة، من اتى في الساعة الاولى فكانما قرب بدنه، ومن اتى في الساعة الثانية فكانما قرب بقرة، في الساعة الثالثة فكانما قرب كبشا، في الرابعة فكانما قرب دجاجة، في الخامسة كانما قرب بيضة. ما فيش جمعة كده، ما فيش جمعة، ما من ساعة فيها ساعة إجابة لا يوفقها عبد مسلم قائم يصلي الله إلا أعطاه الله عز وجل. ما فيش حاجة، ما فيش خير الأيام، ما فيش يوم رهبة فيه خلق آدم وفيه خلق من جنة وفيه كذا وفيه ستقوم الساعة. ما فيش جمعة كده، ما فيش جمعة، جمعة غضب وجمعة كذا. ولهذا العلماء تلاقي جمعتهم فين؟ جمعتهم في القرآن، جمعتهم في السنة، جمعتهم في المواعظ، مش جمعتهم منزلك الميادين ومجمع الناس على السلاطين وقولك رغيف عيش تغيير ومساواة وعدالة واجتماعية ايه ده المصطلحات دي جايبينها منين دي؟ في حاجة اسمها ايمان، اسلام، سنة، في حاجة اسمها قرآن، في حاجة اسمها صحابة، في حاجة اسمها مصطلحات جميلة. انما تروح امريكا يقولك العدالة والمساواة والتغيير، وتروح مدغشقر هقول لك العداله والحريه ومش عارف، وهتروح جزر القمر هقول لك عداله. هو الكلام ده ما بيفرقش بين ده بين مسلم ولا غير مسلم ولا اي حد غير ما كل. ولهذا لو واحد قام غامز اللي جنبه بكتفه كده قال له انت تقصد المساواه بين مين ومين، هيختلفوا على طول. انت زوز حرية مين؟ هيختلفوا على طول. ولهذا هما بيقولوا الكلام ده من غير ما حد يسأل التاني ابدا. اياك تتكلم مع اللي جنبك، لان لو قال حرية مين هيختلفوا. هقول لك ماذا حرية اعتقاد عايز يكفر؟ قالوا لا يا عم اعوذ بالله انا مش بتاع حرية اعتقاد. قالوا لا ده احنا عايزين الحرية. يبقى الحرية هيبقوا كام؟ 700,000 مذهب بيقول الحرية. حرية الالحاد ولا حرية العقيدة ولا حرية حرية مين بالضبط؟ عشان كده ما فيش حد هيقول ويسأل التاني انت تقصد ايه بالمصطلح ده. فيطلعوا ايه بقى؟ عمي صم بكم عمي. احنا نقول بس كلنا في نفس واحد، حرية مساواة تغيير تشينج بس. لكن تقول له ايه بالظبط المراد بهذا؟ ما فيش حاجه اسمها، لان هيختلفوا. انما انت لا، مذهبك واضح، انا عايش حريه. حريه بس حريه ايه؟ حريه اعبد ربي عز وجل بامن وامان. حريه في ماذا؟ حريتي في اقامه عبوديه الله عز وجل. يبقى انا عايز مساواه، لكن مساواه بين مين؟ بين من اوجب الشرع المساواه. انا ما اتساواش مع كافر. افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ام حسب الذين اشترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا عن صلاحات سواء محيهم وماتهم ساء؟ يبقى ما ينفعش نسوي كيف؟ لا يستوي ظلمات ولا نور ولا ظل ولا حرور ولا احياء ولا اموات. يبقى مساواه في حدود ما اتى به الشارع. ولهذا نقول العدل، لأن المساواة دي مقيدة بقيود. يبقى إذن الوحيد اللي يعرف منهجه وطريقته ومصطلحه وبيعبر عنه بكتاب السنة هو أهل السنة والإيه؟ والجماعة. نعم.
قال ومذهبهم في الصفات التعطيل كالجهمية، وفي القدر قدرية ينكرون تعلق قضاء الله وقدره بأفعال العبد، وفي فعل الكبيرة أنه مخلد في النار وخارج من الإيمان في منزلة بين منزلتين الإيمان والكفر، وهم عكس الجهمية في هذين الأصلين. سابعا الكرامية، أتباع محمد بن كرام المتوفى سنة 55 و200، يميلون إلى التشبيه والقول بالإرجاء، وهم طوائف متعددة. ثامنا السالمية، أتباع رجل يقال له ابن سالم ويقولون بالتشبيه. وهذه الطوائف التي ذكرها المؤلف ثم قال ونظائرهم مثل الأشعرية أتباع عبد الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، كان في أول أمره يميل إلى الاعتزال حتى بلغ 40 من عمره،
لأنه كان على مذهب أبي علي الجبائي. أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان على مذهب الجبائي الذي كان زوجا لأمه، فهو نشأ في أحضانه حتى هضم مذهب الاعتزال ربما أقوى من الجبائي نفسه، إلى أن بلغ سنه 40. ثم بعد ذلك
ثم أعلن توبته من ذلك وبين بطلان مذهب المعتزلة وتمسك بمذهب أهل السنة رحمه الله. أما من ينتسبون إليه فبقوا على مذهب خاص.
انتقل أبو الحسن الأشعري من هذا المذهب مذهب الاعتزال إلى مذهب ابن كلاب، وبعد ذلك انتقل إلى مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه أئمة السلف كالإمام أحمد رحمه الله والإمام مالك والإمام الشافعي، وقد صرح بذلك في كتابه الإبانة رحمه الله تعالى، وهو من آخر ما صنف وكتب كتاب الإبانة، وكتاب أيضا مقالات الإسلاميين، وهذه الكتب التي ألفها وصنفها رحمه الله تعالى. لكن بقي الأشاعرة اليوم على مذهبه الوسط اللي هو في المرحلة بين المعتزلة وبين أهل السنة والجماعة، اللي هو انتقال إلى مذهب ابن إيه؟ ابن كلاب. ولهذا هم على مذهبه الآن. ولهذا ينكرون توبة أبي الحسن الأشعري لما خرج على المنبر وخلع قميصه وقال أخلعوا ما كنت عليه كما أخلع قميص هذا، ثم قال أنا على مذهب مين؟ أما أنا على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، في كتاب الإبانة وفي كتاب مقالات الإسلاميين، ففي كتب هذه قرر مذهب السنة الجماعة في الأسماء والصفات. نعم رحمه الله.
أما من ينتسبون إليه فبقوا على مذهب خاص يعرف مذهب الأشعرية، لا يثبتون من الصفات إلا سبعا زعموا أن العقل دل عليه.
والإمام أبو الحسن في كتاب هذا الإبانة وكذا أثبت كل الصفات، إنما الأشعرة يثبتون سبع صفات. طب لماذا؟ طب وسائر الصفات؟ سائر الصفات يقولون لا نثبتها. ليه؟ لأن العقل لا يدل عليها. طب إحنا عندنا مدار إثبات الصفات على العقل ولا على النقل؟ يعني نحن لا نسمي الله ولا نصف الله عز وجل إلا بالعقل؟ لا، طريق النصوص، طريق الأسماء والصفات النصوص فقط، طريق إثبات الأسماء والصفات النص. أأنتم أعلم أم الله؟ ولهذا يقول لك احنا ما نقولش الله استوى على العرش. عجيبة، مع ان الله قال استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، يقول لك لا استوى دي يعني استولى، استولى. نقول لهم طيب عندكم اللغة هتنا من كلام العرب ما يدل عن استوى بمعنى استولى؟ لا يمكن نجد هذا في لغة العرب أبدا. خليل بن أحمد يقول في بأن تفسير الاستواء بمعنى الاستيلاء هذا لا تعرفه لغة العرب. وأحمد بن أبي زؤاد لما جاء لابن الأعرابي وقال ابحث لي هل في لغة من لغات العربي أن استوى معنى استولى، فقال لا أجد ذلك. دي هذه مسألة. المسألة الثانية أن استولى في لغة العرب تعني أن هناك مغالبة. أنا لما أتى أقول استوليت على الأرض الفلانية يعني كان إيه؟ كان في أحد ينازعني. استولى غير استوى، استوى يعني على وارتفع، ولهذا قال سبحانه لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. لتستووا على ظهوره يعني لتعلوا وترتفعوا على هذه الظهور. تمام تمام. إنما استولى ديت يعني في مغالبة، استولى على العرش يعني كان من العرش هذا مع واحد تاني، في إله آخر غير الله، الله استولى على العرش منه يعني في إله غير الله. هذا الاستيلاء، استيلاء، ولهذا يقال استولى فلان على كذا يعني أنه إيه؟ أنه أخذ هذا العرش بمغالبة، بمغالبة. ولهذا أنت قلت الواحد أنا استوليت على بيت، استوليت على بيت، ولا استوليت على بيتك وكان حد بياخده، ولهذا احنا حتى في الدول يقول لك كده الدولة الفلانية استولت على كذا وكذا استولوا على كذا، تم الاستيلاء على كذا، يعني معناه ان في مغالبة ومنازعة. فمن ذا الذي كان يغالب الله وينازعه؟ هذه مسألة. اذا قال لك لا احنا الاستيلاء عندنا يعني كناية عن الهيمنة والسيطرة، نقول طيب الله مسيطر ومهيمن على العرش بس، الرحمن عرش سوا، ولا مهيمن ومسيطر على الكون كله، على الكون كله، ولا انت هتقول على العرش بس والباقي خارج هيمنة الله وسيطرة وسلطان الله؟ لا على كل. طب اذا ما قيمة الرحمن على العرش استوى؟ ما قيمة ذكر العرش طالما انه مستولي على كل الكون؟ كل هذا يرد تأويلهم ايه؟ طب هل الصحابة اولوا هذا؟ هل النبي اول هذا؟ ولهذا يقول لك اوعى تقول استوى، استوى يعني على وارتفع، يعني معناه ان الله عز وجل على عرش، معناه انه جسم، معناه انه متحيز. نقول لا، اما الكيفية فنفوض علمها الى الله، فالقول في الصفات كالقول في الذات. فإذا قيل كيف استوى فقل كيف هو، إن احنا نثبت ما أثبته الله. سبعة مواضع والله يقول الرحمن على العرش استوى، ما فيش ولا موضع واحد الرحمن على العرش استوى. يبقى استولى هي الحق واستوى الباطل، يبقى الظاهر ده باطل، والله يذكر الباطل في سبعة مواضع، ما فيش ولا موضع يذكر الله عز وجل الحق. هذا أمر عجيب جدا، هذا أمر عجيب جدا. تبوا الرحمة، طب والغضب والرضا؟ يقول لك لا 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 لا، لا رحمة ولا غضب ولا رضا. أصل الرحمة دي يعني أصل الغضب ده ده جمرة في القلب، وأصل الرحمة ده يعني انكسار وميل. أمال إيه عن الرحمة؟ يعني ما نؤمنش بأن الله رحيم؟ يقول لك ده كناية عن إرادة الثواب. ألا وما نؤمنش أن ربنا بيغضب؟ ألا أن الله عز وجل يحب ويرضى ويغضب، أن الله يحب المتقين، أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أن الله يكره لكم ثلاثا ويرضى لكم ثلاثا، وسبقت رحمتي غضبي. كل ده عطلوا أيولا دي كناية، كناية كناية ده عند هناك علماء بلاغة. أما القرآن وأما السنة، الله عز وجل لا يليق أن يحب، ومع ذلك كم في آية في القرآن إن الله يحب؟ يعني أنت أعلم أم الله؟ يعني ما كان ينبغي أن يقول الله إن الله يحب المتقين؟ ما كان ينبغي أن يقول الله عز وجل فلما آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منهم؟ ما كان ينبغي أن الله عز وجل يقول يرحم من يشاء؟ يعني ما كان ينبغي يقول استوى، ولا كان ينبغي يقول يرحم، ولا كان ينبغي يقول يحب، ولا كان هذا دين من هذا؟ إذا الله عز وجل لم يستطع أن يعبر عن نفسه، حاشاه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن هذا، طب النبي ما فسرلاش؟ لم يفسر لنا هذا القرآن؟ تركنا في عماية؟ طب الكلام ده قبل منهج الأشاعرة كان عليه مين بقى؟ قال الكلام هذا الصحابة؟ أبدا. هات لي نص واحد إن صحابي قال استوى بمعنى استوى، إن قال يحب بمعنى إرادة، إن قال غضب بمعنى إرادة الانتقام، إرادة إرادة. يقول لك سبع صفات بس، أصل لو قلنا الله يحبه كذا يبقى شبه المخلوقات. طب ونفس المسألة، ما احنا لو قلنا برضه الله سميع بصير يبقى شبه المخلوقات،
لان الله وصف الانسان بانه سميع بصير. هل اتى على الانسان حين من دليل ما يكون شيء مذكورا ان خلقت الانسان من صفات امشاج نبتدي فجعلناه ايه سميعا بصير. يقول لك لا بس سمع ربنا غير سمع المخلوق. يعني ايه تقصد؟ فسر شوي. يقول لك ربنا له سمع يليق به والمخلوق له سمع يليق به. نقول له بس احنا عاوزين دي منك بقى. لهذا قل ربنا له حب يليق به وللمخلوق حب يليق به، ربنا له غضب يليق به والمخلوق له غضب يليق به. اذا تمام كده. ولهذا ما استدللت به على صفات السبع يلزمك ان تستدل به على سائر ايه الصفات. انت بتقرا قران، انت بتقرا في الصلاه يا رجل اتقي الله، صلي بينا بصوت جميل وبالقراءات العشر. العرش استوى، استوى، استوى بالفتح والاماله والتقليل، وتيجي تضير وشك وتقول الرحمن على العرش استولى. طب انت لسه قارئ الرحمن على العرش استوى، خليتها استولى ليه؟ جايبها ليه؟ ده انت جايبها بالقراءات ما فيش ولا قراءه اسمها استولى، ولا قراءه الصحابي، ولا قراءه ابو عمرو، ولا ابن عامر، ولا اي حد خالص. جبت استولى دي منين؟ استولت عليك منين دي؟ زي اليهود بالظبط. قال امرهم الله ان يقولوا حطه، قالوا حنطه، فزادوا النون ودول زادوا الايه؟ اللام. طب ربنا بيتكلم، قال الله، واذ قال الله يا عيسى، وكلم الله موسى تكريما. هناك لا كلم يعني طرح، لان الماده ديت الكاف واللام والميم في لغه العرب تعود الى هذا، فيها الشده والقوه، واخد بالك؟ ولهذا منها جرح، فهو جرحه باصابع ايه؟ حكمته وكذا. الا يعني ربنا ما اتكلمش؟ قال لك لا، ده كلام الله، ده معنى قائم بالنفس. طب احنا هنسميه كلام ازاي وهو في النفس؟ هنسميه كلام ازاي وهو في النفس اصلا؟ لا يكون الكلام الا اذا خرج. طب مش عاجبك كلمه؟ جبت لها ماده؟ طب قال، واذ قال الله عيسى ابن مريم. طب مش عاجبك قال؟ طب واذ نادى ربك موسى نادى، قال، نادى، كلم. طب ومن اصدق من الله قيلا، ومن اصدق من الله حديثا، قربناه نجيا. وفي الصحيح ان الله ينادي يوم القيامه بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قربه، يا ادم، فيقول لبيك وسعديك يا ربي، يقول اخرج بعث النار. ما من احد الا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. يتجلى ربنا اهل الجنه، يقول سلام قولا، سلام قولا من رب الرحيم. محروم دمنا ربنا يتجلى من غير ما يسلم قولا، لكن له كلام يليق به لا يشبهه سائر الكلام. يبقى نثبت الصفات مع التنزيه عن المماثلة. يبقى لا نعطل ولا نمثل، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. يبقى ده المذهب الحق اللي دل عليه الأدلة. إنما هنام دلوقتي إزاي وأقول ربنا ما بيحبش والقرآن كله إن الله يحب؟ ده لو جالك عمي لن تستطيع أن ترد عليه. ليه يا ابني؟ ليه يا اخي؟ ليه يا رجل؟ اصل انت بتقول اصل ربنا ما يليقش بانه يحب، اصل المحبه دي معناها ميل كده وانكسار. لا 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 لا، انت بتفسر محبه مين؟ انت مش بتفسر محبه المخلوق ولا بتفسر محبه الخالق؟ انت عملت المحبه ميل وانكسار، دي محبه مين؟ مش عرفك انها ميل وانكسار، دي بتاعت مين ديت؟ بتاعت مخلوق. يبقى انت ممثل، يبقى انت جعلت الله كالمخلوق. قل يحب محبه تليق بجلاله لا تماثلها محبة، قل يغضب غضبا يليق بجلاله لا يماثلها غضب، وهكذا. يبقى إذا نؤمن بهذه الصفات، وإلا يبقى الحق ده لم يعرفه لا كتاب ربنا ولا سنة نبينا ولا صحابة نبينا، حتى جاء هؤلاء بعد 200 سنة يقولوا المراد، انتبهوا، المراد باستوى يعني استولى، وينزل ربنا يعني تنزل رحمته. هي رحمته هتقول لك هل من مستغفر فاغفر له، هل من مستبين فتوب عليه؟ ما تقرا النص يا ابني. ينزل ربنا في ثلث الليل الاخر ينادي عباده، يقول هل من مستغفر فاغفر له، هل من مستبين فتوب عليه، هل من كذا. والله العظيم ابويا رجل خريج شقره بيحش بيه في الغيط، واخد بالك؟ لا خريج حاجه، وعمر ابويا ما قال لي يا ابني ان ازاي ربنا عز وجل يقول كده للناس في ثلث الاخير، ولا ازاي ربنا بيحب يا ابني، ولا ازاي ربنا بيتكلم يا ابني. ابدا ما قال لي يوما ما هذا الكلام، انما اقول له يابا ربنا بينزل في ثلث الاخير، يقوم الليل ربنا يا با بيحب المتقين وحب الذين اتقوا، وربنا عز وجل بيحب التوابين وحب المطهرين. يقول ربنا توب علي، ابعدوا انتوا بس عن الناس. ولهذا الرازي الاخير اخر حاجة قال ايه، والجواني اخر حاجة قال ايه، والغزالي قال اخر حاجة إيه؟ كلهم كلمتهم متقاربة، ليتني انا موت على ما ماتت علي عجائز نيت ابوك، يا ريتنا موتنا من غير ما نعرف علم الكلام ده. يبقى ده كتاب يا ابني، ده دستور، ده كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله، ده مش منهج لا الجهم ولا الجعد ولا واصل ولا حلام ولا حسن بنا ولا سيد قطب ولا محمد الياس ولا حتى ياسر برهان، ده منهج قال الله قال الرسول قال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. يبقى أنا عايز تسألني أجيبك على طول، أجيبك على طول. ولهذا أنا بلزمك، أنت ليه أنت بتقول سبع صفات بس؟ يقول لك العقل بيدل عليه. طب العقل ما دلش مر على إن ربنا رحيم وإن ربنا غفور وإن ربنا بيغضب وإن ربنا شديد العقاب؟ يا أخي ما قرأتش مرة على المنبر النص في الشفاعة إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله؟ ما قرأتش كم؟ أنت كل حاجة هتأولها 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 هتأول الدين كله. إذا أنت محتاج دينا جديدا. طيب ليه ما تفهم الدين زي ما فهم الصحابة وفهم التابعون وفهم تابع التابعين، ويبقى عندنا دستورنا هو ماذا؟ هو القرآن الكريم. نعم. أخيرا حتى نختم، فصل في الخلاف في الفروع، وبه نختم هذا الكتاب إن شاء الله. نعم. وأما بالنسبة إلى إمام،
قال ابن قدامة، وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمتموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله. آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
هذا ختام ابن قدامة. قال العثيمين يختم:
الخلاف في الفروع، الفروع جمع فرع، وهو لغة ما بني على غيره، واصطلاحا ما لا يتعلق بالعقائد كمسائل الطهارة والصلاة ونحوها، والاختلاف فيها ليس بمثموم حيث كان صادرا عن
نية. الحقيقة هذا مصدرك عليه مسألة اصطلاحا ان الاصول هي غير متعلقة بالعقائد، الفروع هي ما لا يتعلق بالعقائد كمسائل الطهارة وكذا، هذا مشهور عند الناس، لكن حقيقة ليس هذا بصحيح. وانما نقول اصول وفروع، الاصل هو الشيء العظيم الذي دل عليه الدين، سواء من عقيدة سواء من عبادة. فالصلاة عندنا من الأصول، والزكاة عندنا من الأصول، وأركان الإسلام عندنا من الإيه؟ الأصول، وهي المسائل الكبار، هي المسائل الكبار. فكل دليل دل على أن هذه المسألة كبيرة فهذه نسميها من أصول ديننا كذا، من أصول ديننا كذا وهكذا. ولهذا بعض أهل العلم يرى أنه لا يقسم الدين إلى أصول وفروع، بمعنى هناك مسائل مخصوصة أصول وهناك مسائل مخصوصة إيه؟ فروع، لأنه لا ضابط في ذلك يمكن استيعابه. وأول من أوجد هذا المصطلح أصول وفروع ده كان المعتزلة، أوجدوه بناء على ماذا؟ أن الأصول هي ما دل عليها العقل، وأن الفروع ما دل عليها النقل. فدلالة العقل دلالة قطعية، ودلالة النقل دلالة ظنية. لكن ما في إشكال أن تعبر تقول من أصول ديننا كيت وكيت، الإيمان بالقدر من أصول ديننا، إقامة الصلاة من أصول ديننا. فإذا الأصول عندنا هي الأمور الكبار في ديننا التي دلت عليها الأدلة. إنما نقول واصطلاحا ما لا يتعلق بالعقائد، يعني معناه إذا يكون أقل شيء في العقائد ده أصل، وأكبر شيء في العبادة ليست أصلا، يبقى الصلاة ليست أصلا. بينما مثلا أقل شيء مثلا في العقيدة، زي مثلا أين تكون أرواح المؤمنين مثلا في هذا عذاب القبر ونعيمه إلى غير ذلك، مثل هذا قد يكون عندك أنه أصل أكبر من الصلاة، وليس هناك أكبر من الصلاة في هذه المسائل. نعم.
واختلاف فيها ليس بمذموم كان خالصة واجتهاد لا عن هوى عن هوى وتعصب، لأنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، حيث قال في غزوة بني قريظة: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فحضرت الصلاة قبل وصولهم، فتحت تواصل بني قريظة وصلى بعضهم حين خافوا خروج الوقت، ولم صلى الله عليه وسلم على واحد منهم، رواه البخاري. ولأن الاختلاف فيها موجود في الصحابة رضي الله عنهم،
بعض الصحابة قال احنا نصلي في بني قريظة لأن النبي قال يا صلى الله عليكم عصر في بني قريظة، مش هنصلي لهناك امتثال لأمر النبي. والبعض قال إنما أراد النبي أن تسرعوا، ما أراد النبي أنك تتركوا الصلاة في وقتها. ولهذا لما قال لا يصلين أحدكم العصر في بني قريظة،
أراد الإصراع مش أراد ترك الصلاة في الوقت. فهؤلاء أخذوا بظاهر النص والآخرون ذهبوا إلى معنى النص، المراد، العلة، المناط، فلم يعنف النبي أحدا منهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولأن الاختلاف
لكن الحق واحد في هذا، ولهذا الذين صلوا في المكان في الوقت هم الذين أصابوا. نعم.
ولأن الاختلاف فيها موجود في الصحابة رضي الله عنهم.
ابن حزم طبعا يأخذ بالظاهر، يقول ابن حزم ولو كنت معهم لو بقيت ثلاثة أيام ما صليت العصر إلا في بني قريظة أو كما قال. نعم.
ولأن الاختلاف فيها موجود في الصحابة رضي الله عنهم وهم خير القرون، ولأنه لا يورث عداوة ولا بغضاء، وتفرق كلمة بخلاف الاختلاف في الرسول.
نعم نعم. قضايا الاختلاف وقضايا إجماع، إجماع لابد كل واحد يضع حدوده ولا يخالف إجماع. وصول سنة يبقى لابد نكون عليها جميعا لا نخالف. إنما في قضايا اجتهادية تنزل على اليدين، تنزل على الركبتين، مثلا الزكاة في كل الخارج من الأرض ولا في كل حب يقال والضخر مثلا، ده دليل وإذا له دليل هذا ينصح بعضنا بعضا، لكن لا يوجب هذا شقاقا ولا هجرا ولا خلافا ولا كذا ولا كذا. نفرق، أنا إمام أرى أن أكل لحم الجزور مثلا ينقض الوضوء، أنت مأموم ترى أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، وأنت تصلي وراي وأنا أصلي وراك ما فيش إشكال، أنت ترى هذا وأنا أرى هذا ما في مشكلة. ليه؟ القضايا اجتهادية، لا يمكن أجزم أنا بصحة قولي أو تجزم أنت. أنا نعم أراه الصواب لكن أراه أنا، إنما الإجماع لا، الإجماع ده مقطوع به، الإجماع ينبغي ألا نختلف به، الإجماع كلنا نكون وراءه. نعم.
وقول المؤلف المختلفون فيه محمودون في اختلافهم ليس ثناء على الاختلاف، فإن الاتفاق خير منه، وإنما المراد به نفي الذم عنه، وأن كل واحد محمود على ما قال لأنه مشاهد فيه.
يعني هذا مالك إمام والشافعي إمام وأبو حنيفة إمام وأحمد إمام، وإن اختلفوا في مسائل لأن كل واحد يرى أن هذا الدليل هو الذي يكون نصا في المسألة. نعم.
لأنه مشاهد.
إنما العقيدة لا، عقيدتنا واحدة، عقيدة الأمم أربعة واحدة. نعم.
لأنه مجتهد فيه مريد للحق فهو محمود على اجتهاده واتباع ما ظهر له من الحق وإن كان قد لا يصيب الحق. وقوله
إن إلا ما كان من أبي حنيفة طبعا في مسألة الإيمان فقد خالفهم. نعم.
وقوله إن الاختلاف في الفروع رحمة وإن اختلافهم رحمة واسعة، أي داخل في رحمة الله وعفوه، حيث لم يكلفهم أكثر مما يستطيعون ولم يلزمهم بأكثر مما ظهر لهم، فليس عليهم حرج في هذا الاختلاف، بل هم فيه داخلون تحت رحمة الله وعفوه، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد.
طبعا أيضا الكلمة هذه، فإن الاختلاف في الفروع رحمة واختلافهم رحمة واسعة، لا الاختلاف ليس رحمة، لا يمكن يكون الاختلاف رحمة، لكن يعني من وجه أن الله ما يعذب هذا ولا يعذب ذاك، نعم من هذه الجهة، أما بالنسبة لنا لا يقال الاختلاف رحمة، إنما الاختلاف لا يمكن. أمال إذن الاتفاق يكون إيه؟ ولم يرد لا عن النبي ولا غيره أن الاختلاف رحمة، إنما الاتفاق والرحمة، الإجماع هو الرحمة، لكن نقول المختلفون هنا نعم لا أحد يثرب عليه، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا وإذا اجتهد فأخطأ فله إيه؟ أجر. نعم. لكن في بعض الناس يفهم من مقولة غلط، ولكن المختلف من رحمة يعني خذ أي قول عن الشيخ، خذ قول الشافعي، طب بكرة أقول لك المناسب لك خذ قول أبو حنيفة، وبعد بكرة أقول لك المناسب لك امشي على قول مالك، لا ده هوى، هوى لا يجوز، لا يجوز. إنما الإنسان يتعبد بما يراه دينا، بما يراه راجحا، إنما مش المذاهب الأربعة على إخواني معروضة للأمة، اللي عايز ياخد مذهب ياخدها، لا، ولا إمام قال هذا، إنما كل إمام كان يعتقد أن هذا هو الصواب، ولا يجوز التعبد إلا بهذا. يعني الذي يرى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء عنده أنه لو صلى صلاة وقد أكل لحم الجزور وناسي أن يتوضأ أن صلاته باطلة ويتوضأ ويعيد الصلاة، ليس أن أنا في الصلاة أنا أرجح القول وبعدين في الصلاة تذكرت أن أنا إيه لم أتوضأ، أقول أن أنقل بقى على مذهب الأئمة الثلاثة بأنه لا يبطل الصلاة، لا ما فيش حاجة صلاة، سأطلع من الصلاة واستخلف وروح توضى وتعال، لأنك تتدين وتعتقد أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء. نعم.
الإجماع وحكمه، الإجماع لغة
ومذهب الأئمة الأربعة واحد ألا وهو الحديث، فكل إمام قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولهذا كان النووي في مواضع يقول لك إيه وحري أن يكون هذا مذهب الشافعي، لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولأجل هذا
فالأئمة الأربعة متفقون على أن مذهبهم الحديث، لكن قد يقطع الواحد الحديث. طب إذا علمنا أن الحديث يخالف مذهب أبا حنيفة، يبقى أنا أما أكون حنفي أتبع النص ولا أتبع كلام أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة أوصاني أني أتبع النص، النص مذهبي، إذا صح الحديث فهو إيه؟ مذهبي. يبقى مذهب أحمد ومذهب أبو حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي الحديث، الحديث. لكن تعالى اليوم يتقاتلون الحنابلة والأحناف والمالكية، أنا حنبي أي حنبلي أنا كذا، هذا غلط. أحمد لم يكن له مذهب خاص ولا مالك ولا شافعي، إنما هؤلاء أئمة اجتهدوا لكنهم علقوا الأمر على صحة الحديث. ولهذا كان الشافعي يقول أحيانا إذا صح الحديث في هذا، يعني هذا كذا كذا، إذا صح الحديث يعلق على صحة الحديث. نعم.
الإجماع وحكمه، الإجماع لغة العزم والاتفاق، واصطلاحا اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، رواه الترمذي. التقليد، التقليد لغة
لازم في الإجماع لا يكون إجماعا إذا اتفقت الأم، إذا خالف أحد فهذا ليس إجماع. نعم. وقول برضو بعض العلماء إذا خلف واحد أو اثنين هذا لا يضر الإجماع، هذا ليس بصحيح. الإجماع اتفاق علماء العصر على حكم مسألة. نعم. ولو أجمعوا اليوم ورجع واحد غدا من اللي أجمعوا عن كلامه يبقى مخالف للإجماع ولا يعتبر انقراض العصر، لك لازم أن العصر ينقرض بحيث كل دول يموتوا، لا. لو اليوم أجمعت الأم وغدا هو رجع يبقى مخالف للإجماع. نعم.
التقليد، التقليد لغة وضع القلادة في العنق، واصطلاحا اتباع قول الغير بلا حجة، وهو جائز لمن لا يصل إلى العلم بنفسه، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
نعم. العمي أبي وأبوك وكذا إذا عنده مسألة بيروح لشيخ يثق في دينه ويستفتيه، مش بقى شيخ بياخد الفتوى 500 جنيه أو أنت مطلع مراتك ثلاثة روح للشيخ ازدحمد، وأنت مطلع مش عارف إيه روح للشيخ، اوعى تروح للشيخ فلان أنا صعب ما بيجاملش في الدين. يبقى هذا بيسأل عن ايه؟ عن من يبيع له فتوى. لا، ننتطق في ديني وعلمي. نعم.
والمذاهب المشهورة أربعة: المذهب الحنفي وإمامه أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام أهل العراق، ولد سنة 80 وتوفي سنة 50 و100. المالكي وإمامه أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ولد سنة 93 وتوفي سنة 79 و100. الشافعي وإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ولد سنة 50 و100 وتوفي سنة 40 و200. الحنبلي وإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، ولد سنة 64 و100 وتوفي سنة 41 و200.
أكثرهم تعميرا المعمر فيه من الإمام مالك رحمه الله، فقد عاش 86 سنة. أكبرهم يليه الإمام أحمد 77 سنة، يليه الإمام أبو حنيفة 70 سنة، يليه الإمام الشافعي 54 سنة. 150 ل 204، يعني ولد الشافعي سنة وفاة أبي حنيفة، 150 ل 204 54، أبو حنيفة من 80 ل 150 يبقى كده 70، أحمد رحمه الله تعالى من 164 ل 241 77 سنة، الإمام من اللي باقي؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى من 93 ل 179 يعني 86 سنة. فيبقى ترتيبهم كده بالأعلى: مالك رحمه الله تعالى، أحمد رحمه الله تعالى، أبو حنيفة رحمه الله تعالى، الشافعي رحمه الله تعالى. والله أنا أعجب يا أخواني كيف الإمام الشافعي يجمع العلم هذا كله وعنده 54 سنة. يعني زي الواحد ده، الواحد لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني زي الواحد كده مثلا الإمام الشافعي مات مش بدأ يطلب العلم زي حالتنا كده، واخد بالك؟ مات بقى كل العلم ده 54 سنة. سبحان الله من أعطى. نعم. ولهذا ترى آية في فعلا تراها آية في من قصرت أعمارهم، وهي آية البركة. الشافعي لو عاش 100 سنة، واخد بالك، يعني تجد البركة اللي حصلت في 100 هي اللي حصلت في 54. زي النووي مثلا، شوف البركة، زي حافظ حكمي مات 35 سنة، حافظ حكمي لكن مصنفاته ومؤلفات يعني زيه كده هيبدا يطلب علم. اللي الناس اللي ماتوا دول تقريبا ب 35 سنة، بس هو بقى طلب يعني حافظ حكمي منظومات وكذا وشرح منظومات من 18 سنة، 19 سنة، 22 سنة. فالله بارك في اعمارهم. سبحان الله. نعم.
وهناك مذاهب أخرى كمذهب الظاهرية والزيدية والسفيانية وغيرهم، وكل يؤخذ من قوله ما كان صوابا ويترك من قوله ما كان خطأ، ولا عصمة إلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا يا إخواني الذي ينبغي أن نتمحور حوله، هذا يا إخواني وصية الأئمة، أن الإنسان يتمحور حول الكتاب والسنة. الدين لا يعيش الإنسان يا إخواني حياته مرتين. خذ الدين بما قاله الله، بما قاله رسول الله، بما قاله الصحابة، بما عليه أئمة الإسلام. لا تأخذ الدين من فلان أو علان أو الجماعة الفلانية أو الحزب الفلاني. خسران عظيم يا إخواني أن الإنسان يعيش ينام ليلة بعيدا عن الهداية يا إخواني، خسران عظيم، خسران عظيم. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يجامل في دين الله عز وجل، بل يأخذ هذا الدين بقى الله قال الرسول. اسألني كيف أتوضأ واسألني ماذا أعتقد، اسألني في توحيد الألوهية واسألني في السواك، يكون عندي دليل في سواكي. أمسكوا سواك وتسوكوا به، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أعتقدوا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أعتقد، وهكذا. لا تجامل بدينك ولا تتبع كل ناعق. أي واحد يقول قول طالما شيخ له لحية وبيتكلم في الدين تتبعه وتمشي وراه، لا لا يا إخواني. إنسان يأخذ دين بالدليل، الدين والدليل. ولهذا أربع مسائل ينبغي عليك أن تعرفها. الأولى العلم، ومعرفة الله، ومعرفة رسوله، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. لازم أعرف دي في الأول، وبعدين العمل بهذا، وبعدين الدعوة إلى هذا، وبعدين الصبر على الأذى فيه. هذه الأربعة مجموعة في قول الله والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بكتاب وسنة رسوله ظاهرا وباطنا، وأن يتوفنا على ذلك، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة، ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله كثيرا كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. اختم يا اسلام عشان تلقاه.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. تم في عصر الجمعة الموافق العاشر من شهر الله المحرم لعام 92 و300 وألف، بقلم مؤلفه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة.
كتبت من 40 سنة الآن، هذه كتبت من 40 سنة واليوم تقرأ. رحم الله علماءنا وأئمتنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا عرض ربهم، وأن يلحقنا بهم، وأن يرزقنا وإخواننا الفردوس الأعلى، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.